السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. وبعد، قال سفيان بن عيينة رحمه الله: أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده، وهم الرسل والعلماء. ومسجد التابعين إذ يختم أسبوعه الثقافي هذه الليلة، ونحن اليوم نتشرف وتتشرف إدارة هذا المسجد باستقبال أئمة من أئمتنا، وبسادة من سادتنا، ومن أجلاء علمائنا في هذه الليلة الكريمة المباركة. نستضيف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المقصود الذي سعدت به مدينة بنها وفرحت بمقدمه إلينا، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام، وفضيلة الأستاذ الدكتور علي ونيس، وفضيلة الشيخ مهدي إبراهيم حفظهم الله جميعا. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يبارك لنا في أعمارهم وفي علومهم وأن ينفعنا بهم. ونحن في هذا الجمع المبارك إذ نوجه رسالة إدارة هذا المسجد، والذي كان من المفترض أن يلقيها فضيلة الأستاذ شعبان عمر، ولكن آثر أن أبلغها. فهذه الرسالة تنص على: إنا في الله نحبكم ونتمنى دائما من الله عدم فراقكم، ونسعد دائما برؤيتكم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والاتباع، وأن يبارك في هذا الجمع المبارك، وأن يبارك في علمائنا الأجلاء، وأن ينفعنا بهم وأن يبارك فيهم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ هذا اللقاء مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، أيها الأحباب، أحييكم جميعا بتحية هذا الدين العظيم، بتحية السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يجمعني وإياكم كما جمعنا في هذا المقام المبارك في هذه المناسبة الطيبة النافعة إن شاء الله تعالى، أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني وأحبابي الحضور جميعا، أرحب باسمكم بفضيلة شيخنا الحبيب أبي عبد الرحمن محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالى. والله يعلم كم له من المكانة في القلب. والله أسأل أن يجعل جهده المبارك الموفق بفضل الله في ميزان حسناته، وأن يرنا جميعا ما يسعد قلوبنا، وأن يشفي صدورنا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. أحبتي في الله، نحن في مقام يتطلب منا بل يوجب علينا أن نسعى حثيثا إلى معرفة الحق لاتباعه، لأن المقام مقام نصرة حق أو نصرة باطل، فإما أن تنصر الحق وإما أن تنصر الباطل. ولن تعرف الحق يا عبد الله إلا بتحري الحق ممن يحملون الحق من أهل الحق. فيلزمك ألا تجلس في بيتك تنتظر أن يأتيك الحق سهلا صائغا مستصاغا، ولكن يلزمك أن تسعى وتبحث وتنقب أين الحق لتلتزمه. أيها الأحباب، ها هذه كلمة أود أن أشيرها وأن أوجهها لنفسي ولكم جميعا. والحقيقة الواجب علي كطرف وكابن من أبناء هذه البلدة الطيبة، وأيضا أظن أن إخواني فضيلة الدكتور علي ونيس والشيخ مهدي سيؤيدوني في هذا، أن نتنازل عن وقتنا لفضيلة شيخنا لننتفع جميعا بذلك. فأنا أرجو أن يستفيد في كلامه لينفع الجميع. فالشيخ علي معنا وأنا معكم والشيخ مهدي معكم، فنضرب في المجال لشيخنا الحبيب جزاه الله خير ونفع الله به.
ولو القليل ولو القليل
معلش لا
والله هذا لا تطيب نفس إلا بهذا.
كلمة تحية يا شيخ علي، كلمة تحية يا شيخ علي، كلمة تحية يا شيخ علي،
قل نصيحة لإخوانك ينتفعوا بها. التحية
جزاك جزاك الله خير بنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا يسعني في هذه المناسبة الطيبة التي طالما انتظرناها أن تشبع قلوبنا وأن تمتلئ أعيننا وتكتحل برؤية فضيلة الشيخ أمير الفقهاء وفقيه العلماء وعالم الفقهاء. بس كلمة بتاعتي. سأعبر تعبيرا ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى عن سعي علمائنا رحمه الله تعالى في تبليغ هذا العلم الذي ورثوه عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى كما في كتابه التقريب لحد المنطق نقلا عن حبيب ابن أوس الطائي رحمة الله تعالى عليه، حيث قال رحمه الله: فإن الحظ لمن آثر العلم فضله أن يسهله جهده ويقربه قدر طاقته ويخففه ما أمكن، بل لو أمكن أن يهتف به على قوارع الطرق المارة ويدعو إليه في شوارع السابلة وينادي عليه في مجامع السيارة، بل لو تيسر له أن يهب المال لطلابه ويجري الأجور لمتقنيه ويعظم الأجعال عليه للباحثين عنه ويسني مراتب أهله صابرا في ذلك على المشقة والأذى، لكان ذلك حظا جزيلا وعملا جيدا وسعيا مشكورا كريما وإحياء للعلم، وإلا فقد درس العلم وبلي وخفي إلا تحلة القسم، ولم يبق منه إلا آثار لطيفة وأعلام دائرة، والله المستعان. ونحن نشهد الله سبحانه وتعالى على سعي فضيلة الشيخ حفظه الله في سبيل تبليغ هذا العلم وتحمل الأذى في سبيله، فجزاه الله سبحانه وتعالى عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نسأل الله أن يحرم خطواته على النار، وأن ينفع به أينما حل وارتحل، وأن يجعله كالغيث لهذه الأمة، وأن يجعله نافعا، وأن يطيل عمره ويحسن عمله، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله وكفى، السلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، حين يقف الإنسان على مفترق طرق يجهلها فإنه لا شك يعلم عندئذ أن مصيره مرهون بخطوه وأن نجاته مشروطة بحسن اختياره. وحين يرزق الرجل منا وهو على هذه الحال برائد أمين ملهم، نسأل الله عز وجل أن يسدده وأن يوفقه وأن يرزقه الثبات والرشاد وأن يختم له بخير وأن يرفعه بهذا الدين وأن يرفع الدين به. فنعتبر أن كل دقيقة أتكلم فيها هي سطر على حقكم. أسأل الله عز وجل أن يسدد شيخنا وأن يجري الحق على لسانه.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فمن أفضل ما سمعت كلام ابن حزم الذي قرأه علينا فضيلة الدكتور علي ونيس. هكذا ينبغي على من أنعم الله عز وجل عليه بنعمة العلم بأي قدر أن يتواضع لله عز وجل، وأن يبسط العلوم للناس، وأن يحسن استقبالهم، وأن يحسن التعاون معهم، حتى ولو أدى ذلك إلى أن ينفق عليهم. رحم الله ابن حزم، فهذا من علامات العلم النافع، أن الإنسان كلما ازداد علما كلما ازداد شعورا بالجهل، وكلما ازداد تواضعا لله عز وجل ولخلقه. وينبغي عليه أن يسعى في نشر هذا العلم حسبة لله تبارك وتعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن الإنسان الذي تعلم العلوم الشرعية لو عرف عظمة وقدر العلم الذي يحمله ما قبل فيه أقل من الجنة، ما قبل فيه أقل من الجنة. وذكر الدكتور حفظه الله أيضا أن الإنسان ينبغي عليه أن يتعلم وأن يسعى في طلب العلم، وكذلك الدكتور محمد والشيخ مهدي حفظهم الله جميعا. وهذه نصيحة غالية، هذه نصيحة غالية، لو أن الإنسان أغلق فاه ولم يتكلم حتى يعلم، لا سيما وأننا نردد كالببغاء ترجمة البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه، باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. وليس هذا الأمر على جهة التنفل، بل هو فرض على المسلم كما حكى الشافعي والإجماع على ذلك. وفي إمكانكم أن تراجعوا كتاب البحر المحيط للعلامة الزركشي رحمه الله في أصول الفقه في الجزء الأول، وهو يتكلم عن المباح، فذكر كلاما للشافعي، قال الشافعي لإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. وهذا الإجماع أيضا حكاه أبو المعالي الجويني وغير واحد من أئمة السلف، أنه لا يحل للإنسان أن يعمل عملا
والقول عمل كما هو متقرر في أصول الفقه، فلا يحل له أن يتكلم أو أن يعمل إلا بعد أن يعلم، إلا بعد أن يعلم. فهذه نصيحة غالية أيضا. خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع تلميذه كميل بن زياد إلى المقابر، فقال له: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، وإن أوعاها أحفظها للخير، والناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة. والعالم الرباني هو العالم العامل المعلم، العالم العامل المعلم. ولو أنه تعلم العلم ثم كتمه ولم يبذله إلا بالأجر، حتى لو كان ذلك الأجر أن يقبل الناس يديه وأن يفسحوا له الطريق وأن يعظموه، والعياذ بالله، فهذا لم يفقه من العلم الذي يحمله شيئا. بل ينبغي على الإنسان دائما أن يسعى في تعليم الناس وأن يؤدي زكاة هذا العلم. والله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد أورد ابن كثير عند هذه الآية حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. وإن العالم، حط خط تحت هذه بقى، وإن العالم ليستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ابن كثير أورد هذا الحديث ليبين أن العالم الذي يستغفر له كل من في السماوات والأرض هو الذي يعمل بهذا العلم، وهو الذي يبذل هذا العلم في الناس دون أن ينتظر منهم أي أجر، وإلا فإنه يلعنه كل لاعن، كما ورد في الآية التي أورد عندها ابن كثير هذا الحديث. فيقول علي بن أبي طالب: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، وأوعاها أحفظها للخير، والناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، نرجو أن نكون من هؤلاء، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح. ما الذي جعلهم هكذا كالريشة في مهب الريح؟ قال: لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم ضرب في صدره وقال: أوه، إنها هنا علما لو أصبت له حملا، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، بل قد أصبت له لقنا سريع الفهم يستعمل آلة الدين للدنيا، رغم أنه لقن سريع الفهم إلا أن النية فاسدة، يستعمل آلة الدين للدنيا أو حامل فقه لا بصيرة له بإحيائه، ينقدح الشك في قلبه عند أول عارض من شبهة. فأردت أن أعلق على هاتين النقطتين لأنهما في غاية الأهمية قبل أن أدخل في موضوعي، وهذا الموضوع يتعلق بالشكر، شكر بشكر واهب النعم عز وجل لا إله إلا هو. فنحن نعلم أن الشكر من صميم العبودية لله عز وجل، من صميم العبودية. قال الله تعالى في سورة النحل في قضية شرطية: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنت تعبده فلا بد أن تشكره لأنه واهب النعم، وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. فإذا الشكر واجب علينا، والشكر هو أحد جناحي التعامل مع الأوامر الكونية القدرية، الابتلاء الكوني القدري، لأن الابتلاء الكوني القدري إما أن يكون بالخير وإما أن يكون بالشر. فإن كان بالخير فينبغي عليك أن تشكر، وإن كان بالشر فينبغي عليك أن تصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعجب ممن كانت هذه حالة في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حتى لو تصورنا أنه وفق لطاعة، يعني نحن ما اجتمعنا في هذا المكان إلا بتوفيق الله عز وجل، وكان يمكن أن يولد أي واحد منا لوالدين غير مسلمين فترتب على هذا وجوده في أماكن أخرى والعياذ بالله، لكن هذا محض فضل من الله عز وجل ينبغي أن نشكره عليه. ثم إنه ينبغي أن نشكر الله تبارك وتعالى على أن وجهنا هذه الوجهة، عصمنا من اتباع أو من طاعة الكافرين والمنافقين، ووفقنا بطاعة الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاءنا بالصراط المستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. ايدي
حاجه هنا كمان
دي هتعمل ايه؟ فالحاصل ان نعم الله عز وجل كثيره، ونحن مقصرون في شكرها. فينبغي علينا قبل أن ندعو إلى شكر الله تبارك وتعالى أن نذكر كلام ابن القيم العظيم في مدارج السالكين، وهو يتحدث عن الشكر كيف يكون. قال: الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، وكل واحدة من هؤلاء عليها ثلاث وظائف. فالشكر بالقلب يكون بثلاثة أمور: الأمر الأول أن تعرف أنها نعمة. يقول ابن القيم رحمه الله، وهذا هو الركن الركين، لأنك إن لم تعرف أنها نعمة لن تستطيع أن تأتي بباقي الأمور، وهي ثمانية أمور. يبقى الأمر الأول أن تعرف أنها نعمة، والأمر الثاني أن تعلم علم اليقين أنها من الله. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. والأمر الثالث أن تعلم أن هذه النعمة تفضل من الله عز وجل عليك. لا تقل إني أستحق هذا الأمر، هذه النعمة، أو إني فعلت كذا فأنعم الله عز وجل علي. لا، هذا لا يصلح أبدا. ولله الحمد والمنة، وقد روى الإمامان أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له، أهل السماوات وأهل الأرض، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. قف عند هذه، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك في حديث سيد الاستغفار الذي رواه البخاري عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله عنه أنك تقول في هذا الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي، وإيه؟ وأبوء بذنبي. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والله تبارك وتعالى قد أنعم علينا في هذه الأيام بنعمة عظيمة جدا، حقق لنا الأمن مهما زعمنا من وجود فوضى أو بلطجية، فإن بلطجية أمن الدولة أشاع الرعب والفزع والعلع في نفوس الناس، في نفوس الناس، وإن بلطجية رجال الأعمال أعمال السلب والنهب في بلادنا، حتى أنني ظننت أن الشوارع نفسها ستباع، وجعلوا ضرائب على العقارات أعمال سلب ونهب بكل طريقة. ولما سقط هؤلاء لم يجشمنا ربنا عز وجل مؤنة القيام بهذه الثورة، لأنه يعلم سبحانه أنه لو أننا الذين قمنا بالثورة لذبحنا في ميدان التحرير، فعفانا من هذا سبحانه وأقام الثورة على أيدي آخرين عز وجل، ثورة حمى فيها الشعب من الجيش، فلم يحدث لنا ما حدث في البلاد المجاورة وأخبارها عندكم. ولما طلب من الجيش هذا الهالك المخلوع، لما طلب من الجيش أن يضرب الشعب، قال الجيش: أنا هنا لحماية الشعب لا لضرب الشعب. فلما أنزل قوات الحرس الجمهوري أعلنها الجيش صريحة، وجعل طائرته هليكوبتر تحلق في ميدان التحرير، وأعلن أنه في حالة انعقاد دائم. هذا معناه أن حالة الطوارئ العليا سائدة في البلاد، حتى سلمنا الله عز وجل وسقط هذا الطاغية الذي باعنا لليهود وباعنا لغير اليهود. أما تذكروا أنه كان يمتدح زعماء إسرائيل، فهذا إريل شارون السفاح يصفه بأنه رجل سلام وكأنه يتحدى مشاعر شعبه، وأولمرت يصفه بأنه رجل دولة وبأنه صادق الوعد، ويحتفي بهم حين يأتون إلى مصر ويرفض مقابلة إخواننا في حماس. ولما وقعت الواقعة بغزة حاصر غزة بإغلاق المعابر، وذهب الشعب المصري بأطبائه وفصائله المختلفة إلى غزة، ووقفوا عند معبر رفح ينتظرون أن يفتح لهم ليتمكنوا من مداواة إخوانهم، وهم أطباء من خيرة رجال مصر، من أكبر أساتذة الجراحة والعظام، وأنتم تعرفون بعض أسمائهم، ذهبوا حسبة لله وإشفاقا عندهم قلوب، لكنه لم يسمح لهم بذلك، حتى أن الأمين العام للأمم المتحدة أرسل مبعوثا له للتحقيق في غزة، فقال في تقريره إن غزة تمر بكارثة إنسانية محققة، العامل الأكبر فيها الحصار الذي فرضته مصر على غزة، تمنع وصول لبن الأطفال والغذاء، وتمنع مداواة الجرحى أو وصول الدواء وما إلى ذلك. يبيع الغاز لإسرائيل بأقل من ربع الثمن العالمي، وشعبه يقف في طوابير الغاز. إن لله وإنا إليه راجعون. يقول أنا لن أسمح بقيام دولة طالبان، دولة إسلامية، على الحدود الشمالية الشرقية لمصر. أعملوا أو ارتكبوا أعمال السلب والنهب في شعب مصر. كم من إنسان قتل في مسالخ أمن الدولة وأقسام الشرطة، امتهنت الكرامة، صار أي ضابط في استطاعته أن يفعل بك ما يريد، سواء كان من أمن الدولة أو من غير أمن الدولة، وفجأة انقشع كل ذلك تهاوى في لحظات، كأن هؤلاء لعب من ورق. هل كان يمكن أن نجتمع هذا الاجتماع؟ والله أخوانا أنا يعني كان الذي يسلم علي من الممكن أن تكون فيها 10 سنوات 10 سنين، وأخاف الناس منا وأشاع في الشعب أننا إرهابيون، خوفوا الناس منا وشوهوا صورتنا، ثم قضى الله عز وجل على كل ذلك. أتذكرون وزير الداخلية السابق حبيب العدلي وهو يلبس البذلة الأنيقة، بذلة سماوية اللون، ويقف في يوم 25 من يناير في الاحتفال بعيد الشرطة وهو يقول: أنا أعلن أن الذي ارتكب جريمة تفجير كنيسة القديسين جيش الإسلام بغزة. شوف التلبيس، وهو لا يدري ما الذي تخبئه له الأقدار بعد قليل، بعد دقائق. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. مررنا بسنوات عصيبة، وعلى الرغم من ذلك انتهى هذا النظام، وجموع المسلمين كما هي بفضل الله عز وجل ابتلى وثبت، ابتلى عز وجل وثبت أهل الإيمان على إيمانهم. فالتثبيت منه ليس بعضلاتك ولا بقوتك ولا بعملك. ألا ترى أنه قال لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فهذه نعمة، وهذه النعمة محض فضل من الله عز وجل. الشباب الذين خرجوا في 25 من يناير ما خرجوا لثورة على نظام الحكم، خرجوا في مبدأ الأمر ليعربوا عن سخطهم واحتجاجهم على قسوة الداخلية معهم، وكانوا سينصبون في آخر النهار، لكن الله عز وجل أراد شيئا آخر سبحانه. مرت أيام قليلة وجرح من جرح وقتل من قتل، وعددهم بالنسبة لتاريخ الثورات أقل ما يمكن، أقل ما يمكن. ثم تهاوى هذا النظام، فهذه نعمة من الله عز وجل. ثالثا، أن هذه النعمة محض فضل منه. نحن سكتنا على الطغيان ولم ننكر عليه، بل تمكنت أمن الدولة من تطويع تيار سلفي موازن. أنت تلاحظ اجتماعات وزراء الداخلية المستمرة في الوقت الماضي، في العهد الماضي، تجد أنهم تصرفوا حين قامت الثورات تصرفا واحدا. تفاجأ بشعب موازي، شعب يسعى لإسقاط النظام، ويتصدى له شعب موازن يدافع عن النظام. كذلك تيار سلفي موازي يلهج لسانه بكلمة ولي الأمر ولي الأمر ولي الأمر، فسكتنا على الطغيان وحاربنا من صدع بالحق، حتى نجح الطاغوت في إسكات كل صوت يجهر بالحق، ليس عن طريق أمنه فقط، ولكن عن طريق إخواننا الذين هم من بني جلدتنا ويشبهوننا في المظهر لكنهم يخالفوننا في الجوهر. ومع ذلك حقق الله عز وجل لنا هذه النعمة العظيمة. فينبغي أن ننتقل إلى العضو الثاني وهو اللسان، وشكران النعمة باللسان يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول أن يلهج لسانك بحمد الله بالنعم، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي، يعني من التوفيق للحمد، خيرا من الذي أخذ، يعني النعمة التي جاءته. ويمكنك أن تتصور هذا، هب أن الله عز وجل أهبط عليك ثروة 10 ملايين جنيه، فقلت الحمد لله، ثم جاءك ملك الموت في التبو واللحظة، هل هذه الثروة الطائلة ستنفعك في شيء؟ الذي سينفعك قولك الحمد لله. وقد علق العلماء على هذا الحديث فقالوا: وذلك لأن الله عز وجل يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أنت ماذا تريد من الدنيا؟ إن أصبحت آمنا في سربك، معافا في بدنك، عندك قوت يومك، فقد حيزت لك الدنيا بحذافيرها، وسيدك وسيدي وسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه كان يقول على ما هو ثابت في صحيح البخاري: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوتا يعني ايه؟ يعني يعطيك على قدر ما تحتاج، لا اقل، لئلا تحمل الهم، ولا ازيد لئلا تحمل الهم ايضا او تطغى. انت مثلا تريد ان تزوج ابنك او ابنتك، الامر يحتاج الى 10,000، فتلهج. الذي جعل الله عز وجل نعمته رزقه قوتا، كلما احتاج يقوم فيصلي ويبكي لله عز وجل في سجوده: يا رب اعطني، انت عالم بحالي، اكفني بحلالك عن حرامك، واغني بفضلك عن من سواك. ولا يزال يدعو حتى يأتيه الرزق من حيث لا يحتسب، 10,000، لا 9000 ولا 11000. عدى مسألة الزواج، هو عايز عملية أو زوجته عايز عملية بكام؟ 4000. يا رب أنت الرزاق ذو القوة المتين وخزائنك ملأ وأنا عبدك الفقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فافتقر كده بين يدي الله عز وجل وتبلل له يعطيك 4000 وهكذا. يبقى ميزة هذا الأمر إن الميزانية على قدر ما تحتاج، والميزة الأهم الارتباط الدائم بخالق السماوات والأرض. الرآه استغنى، لا، الذي جعل الله عز وجل رزقه قوتا لا يستغني عنه تبارك وتعالى. فالمهم الشكر باللسان يكون بحمد الله عز وجل، هذه نمرة واحد. نمرة اثنين أن تشكر من جعله الله عز وجل سببا في إيصال النعمة إليك. يعني أنت تقول يا رب أنا عايز 4000، بينزل كيس من السبب في 4000، ولا في واحد بيجي يديك أو 10 بيجي يدوك 4000 مثلا. العشرة دول من الذي قيدهم لهذا الأمر؟ الله عز وجل. ولو شاء لحول قلوبهم عنك. يبقى أنت في هذه الحالة عليك أن تشكرهم. روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لكن من حكم الشريعة لئلا ينقطع الخير تقول لمن وصلت النعمة إليه أشكر السبب، وتقول للسبب لا تنتظر شكرا من أحد. رجع صوت الإنسان: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هل قالوا هذا الكلام بألسنتهم؟ يعني ينفع واحد فقير يجي يطلب منك مالا فتقول له خذ، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا تخطف في خطبة الجمعة؟ ما ينفعش. لكن كما قال مجاهد وغيره ربنا يكرمك، علم الله عز وجل هذا من قلوبهم فكشفه للناس وأطلعهم عليه ليرغب في ذلك أي راغب، ليرغب في ذلك أي راغب، لأن المكافأة جاءت فورية. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، الفاء للتعقيب مع عدم التراخي، فوقاهم الله. يعني كأنه كتبهم في الناجين، كتبهم في أهل الجنة من لحظتها. فوقاهم الله، زي الرجل اللي سقى الكلب فشكر الله له فغفر له، خلاص كتب من الناجين من أهل الجنة. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا إلى آخر قوله تعالى. لكن أنت ما دمت قد وصلت النعمة إليك عليك أن تشكر من جعله الله عز وجل سببا في إيصال النعمة إليك. واخد بالك؟ لو أن الجيش قام عليك، احنا كل حاجة بنعطيها قدرها، ما بنقولش أن الجيش ده خلاص ده هم الخلفاء الراشدين، لكن بنقول أن الجيش ده في الملمات وفي وقت الشدة وقف الموقف الصحيح. والعلمانيون يريدون الالتفاف على الاستفتاء والجيش صامد يتحمل في ذلك ما يتحمل. شباب الثورة ينبغي أن ندعو الله عز وجل لهم، لكل من شارك في الثورة، الذين قتلوا في هذه الثورة، ندعو الله عز وجل أن يرحمهم وأن يتقبلهم عندهم من الشهداء، وأن يسكن أهليهم، أن يسكن أهليهم ويصبرهم، وأن يأجرهم في مصيبتهم ويخلف عليهم خيرا منها، وأن يحسن عزاءهم. كل دم الشكران من جعله الله عز وجل سببا في وصول النعمة إليك. نمر الثلاثة التحدث بالنعمة، لكن التحدث بالنعمة لا يكون مع الصالحين، مش مع أهل الحسد والعين يضيعوك. التحدث بنعمة الله عز وجل، قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. قال عمر بن عبد العزيز: كان يقال التحدث بالنعمة من شكرانها. وجلس الفضيل بن عياض مع سفيان الثوري في المسجد من بعد صلاة العشاء إلى أن طلع الفجر وهما يعددان نعم الله عز وجل عليهما. قد تكون هذه العبادة أحيانا أفضل من قيام الليل. أن يعدد الإنسان نعم الله عز وجل عليه ويشكر: اللهم لك الحمد، نجيتني، كنت بعيدا فأتيت بي إلى طريق النجاة، ورزقتني وبالمال، رزقتني بالأولاد، حتى إن أصبتني بشيء لطفت بي، يلطف بك. يعني ممكن يسلط عليك الأعداء لترفع الدرجات أو لتغفر الذنوب، يسلط عليك الأعداء لكن يثبتك ويلطف بك ويصبرك ويسكنك ويعينك يعينك. كل هذا رآه من تعرض لمثل هذه الأمور، أحس به اللطف، اللطف من اللطيف. التحدث بنعمة الله عز وجل، اقعد قل لنفسك هذه الحرية. خل لي بيننا وبين طلبة العلم أو الدعاء لننهض جميعا بديننا مرة أخرى. تعرضنا لآلة إعلامية استمرت 30 سنة هدمت الأديان وشوهتها، وشوهت رجال الدين، وأتت برجال دين مزورين كانوا يخطبون جمعا ما أنزل الله بها من سلطان. والله كنت أفرح إذا جاءتني صفرة في يوم الجمعة، لأنه ستسقط عني صلاة الجمعة، أجلس أتعذب طيلة الخطبة. طيلة الخطبة واحد يقول لك كان في سيدنا آدم الأول وبعدين سلمها سيدنا آدم الثاني، إيه البلاوي دي؟ كان مرة ضابط أمن الدولة، طبعا الكلام ده لا ينطبق على الجميع، لكن ضابط أمن الدولة في مرة قال لي: شوف يا شيخ محمد، طيب بلاش، شكران النعم بالجوارح، يبقى احنا قلنا بالقلب كم حاجة؟ 3. ده كلام ابن القيم رحمه الله: ان تعرف انها نعمة، ان تعرف انها من الله، ان تعرف انها بفضل ورحمته لا باستحقاقك انت لها. ثم شكران النعم باللسان، ان تحمد الله عز وجل كثيرا. قال الحسن البصري: لا ينبغي للعاقل أن يترك الحمد والاستغفار، لأنه بين نعمة أو نقمة، فإن كانت نعمة لابد أن يحمد، وإن كانت نقمة فلابد أن يستغفر، لأن الله عز وجل قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فتستغفر، تقول الحمد لله، استغفر الله، وهكذا. شكران النعم بالجوارح اول شيء. ابن القيم بقى يقول ان ده الركن الثاني، هذا هو الركن الثاني، يعني اكبر الاركان، اكبر ركن ان تعرف انها نعمة. والركن الذي يليه في العظم ان تستعملها في التقرب إلى واهبها عز وجل، لا إله إلا هو، أن تستعملها في التقرب إلى واهبها. طيب، إذا كان الله عز وجل قد أنعم علينا بأن رد بلدنا إلينا بعد أن كانت قد سلبت منا ونهبت، أليس هذا يستحق منا شكرا؟ ألم يقل عز وجل لساكن هذه الأرض منذ آلاف السنين من بني إسرائيل لما قالوا لموسى عليه السلام: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم. يعني فيها بشارة لكن فيها تحذير في نفس الوقت: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هتعمل أنت هو بقى؟ فالله عز وجل ناظر إلينا الآن. ومن أسف أنه بعد أن قامت الثورة المجيدة هناك من بني قومنا من يريد منا أن نعبد العجل وأن نتبع القوانين الغربية، يريدها دولة مدنية لا علاقة لها بالشريعة، ويجهر بهذا بلا حياء في بلد به 80 مليون من المسلمين، يجهر بهذا، وأغلبية البلد أو هذا الشعب الدين غالب فيه، أمر فطري. ولذلك لما دعا الجيش إلى الاستفتاء، إلا العلمانيين قالوا إن السلفيين أفهموا الناس أنهم إن قالوا نعم حافظوا على المادة الثانية، وإن قالوا لا أضاعوا المادة الثانية. يعني إذن أنتم تعترفون أن الناس 77% منهم قالوا نعم حفاظا على المادة الثانية كما أوهمناهم، لماذا تتحدون مشاعر الناس وتطالبون بحذف هذه المادة أو بتعديل صياغتها في الوقت الذي يطالب فيه الشعب بتفعيل هذه المادة بحيث تصير واقعا عمليا، ويصير كتاب الله عز وجل وتصير سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ضابطة لأقوالنا وأفعالنا وحاكمة علينا في هذا البلد؟ هل نخاف أن يحيف الله علينا؟ يعني هل ربنا مثلا يمكن أن تتهم شريعته بالقسوة؟ حاشا لله. فإذا هؤلاء كشروا عن أنيابهم وهم قلة، وأنت أنبغي بعد أن ردت بلدك إليك وتفجرت منك طاقات القوة. أنا رأيت في هذه الثورة أمرا عظيما.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
يبقى إذن يا أخوانا نحن لابد أن نسعى للحفاظ على هوية دولتنا وأنها دولة عربية إسلامية، وللحفاظ على المادة الثانية مع أجواء الحرية التي تمكننا من تفعيل هذه المادة وتحويلها إلى منهج عملي يحكم حركة حياتنا. والأمر المتاح أمامنا الآن هو صندوق الانتخابات، وأنا أتعجب من أن بعض إخواننا يقولون أنتم تتحاكمون إلى الديمقراطية والديمقراطية كفر. أساسا ينبغي أن أذكرك بأن أهل العلم قالوا لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، لكن فقط اشرح لي مرادك بهذا الاصطلاح. إن كانت الديمقراطية عند الغرب أن ما يراه الشعب هو الذي يطبق فيه، فإن الديمقراطية عندنا ليست كذلك. الديمقراطية مجرد احتكام إلى الصندوق. يعني افترض أنني الآن أجلس ومعي مثلا واحد من أقطاب العلمانيين والعياذ بالله، الدكتور يحيى الجمل. الدكتور يحيى الجمل بيقول الناس عايزة القانون الفرنسي. قلت له كذبت، عايزة القانون الشرع، عايزة الشريعة الإسلامية. قال لا، عايزين القانون الفرنسي. قلت له عايزين الشريعة الإسلامية. الله، طب الناس اهو يا جماعة اللي عايز الشريعة الإسلامية يرفع ايده. اللي يرفع ايده هنا فحكمه ايه؟ تحاكم الى الديمقراطية؟ ها قول لي. يبقى ده تحاكم الى الديمقراطية. فالسبيل الوحيدة الآن إن كان هؤلاء كونوا أحزابا سينزلون بها إلى الانتخابات، فينبغي على التيار الإسلامي أن ينازلهم بنفس الكيفية. لما يجي واحد يقول لك الله أنت إزاي تعمل أحزاب، مش ربنا سبحانه وتعالى ذم ذلك وقال كل حزب بما لديهم فرحون؟ فأقول لك ليست الفرقة فرقة الأبدان، لكنها فرقة القلوب. وكم من عشرات الألوف من المسلمين نتآلف معهم ونحبهم وندعمهم ولم نرهم بأعيننا، وكم من المسلمين نخالطهم بأجسامنا ومع ذلك تتنافر القلوب. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز تحسبهم جميعا وإيه وقلوبهم شتى؟ فالتآلف تآلف القلوب أصلا. فيقول حينئذ طب ما الدليل على مشروعية الأحزاب؟ فأقول الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. وأنت في حياتك أجازت مثلا أن تقام الجمعية الخيرية لرعاية الأرامل والمساكين واليتامى. ناس مجموعة من المسلمين اجتمعوا على عمل من أعمال البر والتقوى، لا سيما أن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد بن ماجه بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا، فاعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. محل الشاهد ولن تحصوا، أي لن يستطيع جميع كل إنسان أن يستوعب جميع أبواب الخير إلا بقى الخلص وهم قلة. أنت عارف حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، يعني لا يضر الإنسان أن يدعى من أي باب، فهل هناك من يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم، رضي الله عن أبي بكر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناس تانيين قالوا والله إحنا نعمل الجمعية نسميها الجمعية الشرعية لتعاون المتعاملين بالكتاب والسنة المحمدية، لأن الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ناس آخرون قالوا جماعة أنصار السنة مثلا، ما دي جماعة، لكن مش جماعة لها أمير وترتيب اللي احنا نعرفه، لا، ناس اجتمعوا على نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم. أنا أرجو في ساعة الأسئلة تقدم لي الأسئلة التي تظن أنها محرجة. قدم لي الأسئلة التي تظن أنها محرجة، قدمها دي تبدأ بها حتى لو كانت تشتمل على شتيمة، لم تعود على هذا. فما دمنا قد أجازنا مثل هذا، فما المانع أن يجتمع ناس على نصرة دين الله عز وجل ودعوة الناس إلى تطبيق الشريعة؟ ما الفارق بين هذه الكيانات؟ ما الفارق؟ على أننا رسولنا صلى الله عليه وسلم قد قال لأصحابه أو ذكر لأصحابه أن حلفا كان أنشئ في الجاهلية سمي بحلف الفضول، تعهد المتشاركون في هذا الحلف على نصرة المظلوم، يعني هذا حلف قام على نصرة المظلوم، وغمز المشاركون في ذلك الحلف أيديهم في الطيب قبل أن يضعوا أيديهم فوق بعضها البعض ويتعاهدوا، فسمي أيضا بحلف المطيبين. قال صلى الله عليه وسلم لو دعيت إليه لأجبت، لو دعيت إليه ممن؟ من الذين أنشأوه، لو دعيت إليه لأجبت. يبقى ليه ده مأخذ ممكن تسلك الباب ده كده، خلي الباب ده زينك وتعالى نسلك بابا آخر. عربية نص نقل 482، 40 482، الطريقة برا يا جماعة، وده يجوز؟ هل هذا يجوز أن نسد على المسلمين طرقاتهم على الناس عموما؟ 40 480، خلاص ست، الحمد لله العربية مشت الحمد لله. فهل تعالى بقى نسلك مسلكا آخر، أنت إن شاركت في هذه العملية أو إن شاركت فيها فقد عملت، شاركت، وإن تركت عد المشاركة فعلت أيضا، فالترك فعل على ما هو متقرر في الأصول، وهذا مذهب الجمهور، وله أدلة وقف العربية ثانية لإيه، وله أدلة منها قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى عز وجل ترك التناهي عن المنكر فعلا، فأنت فاعل في كلتا الحالتين، إما أن تفعل المشاركة وإما أن تفعل ترك المشاركة. والمتقرر أن الإنسان إذا كان بين فعلين لا سبيل إلى فعل ثالث، بل حتم عليه أن يفعل أحد الفعلين، فالواجب عليه بالإجماع في مثل هذه الحالة أن يرتكب الفعل الأقل في الضرر والأعلى في المصلحة، حتى أنهم ذكروا أن المكره الذي وضع السيف على رقبته وقيل له اذن بهذه المرأة او اشرب من زجاجة القمر هذه، ان الواجب عليه في هذه الحالة ان يشرب من القمر، ولو انه زنى مع قدرته على شرب القمر لكان عاصيا لله عز وجل، رغم انه واقع تحت الاكراه، لكن كان الواجب عليه ان يرتكب اخف الضررين. فنحن لو تركنا هذا الامر، اتهل المعترضون، واحد كلمني في الطريق
كان قد أرسل لي بنصيحة في التليفون وأنا جاي في الطريق بيقول لي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. فقلت له يا أخي هل أنا ركنت إلى الذين ظلموا؟ قال الانتخابات. قلت له طيب الانتخابات دي هل نتركها؟ هل تقترح مثلا أن نستخدم السلاح بحيث تتأخر البلد عشرات السنين مرة أخرى؟ قال لا أنا لا أقول باستخدام السلاح. قلت له إذن بماذا تقول؟ هل نترك البلد للعلمانيين؟ قال حاشا لله. طب إيه الطريق في سبيل آخر؟ قال أصل ابن حزم قال ولو أن ناسا تشاوروا في الصلاة هل يصلون أم لا لكفروا جميعا. قلت له يا أخي هل نحن نتشاور؟ يا حذفين نتشاور مع العلمانيين لطبق الشريعة ولا ما نطبقهاش؟ قال لا ما هو أنت ما دمت شاركت الأستاذ محمد قطب قال إن المشاركة تدل على الرضا. قلت له يعني إذن هل العلماء الذين أفتوا بهذا من علماء الوقت وعلى رأسهم الشيخ الألباني وتسجيله تحت يدي وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وسائر أعضاء اللجنة الدائمة هل هؤلاء حين أفتوا بوجوب أنا أقول تاني بوجوب المشاركة في هذا الأمر هل هذا رضا منهم؟ هل هذا يعد رضا منهم بالتشاور في الشريعة بحيث يلحق بهم الحكم الذي ذكره ابن حزم؟ قال العلماء يعني يستدل بأقوالهم ولا يستدل بأقوالهم. طب ما انت الكلام ده الأولى انك انت تسحبه على الأستاذ محمد قطب. فالمهم أغلقت التليفون واستخرجت الشريحة وكسرتها نصفين وألقيتها في الطريق لألا يتطفل علي مثل هؤلاء. واحد لما يبعث يقول لك ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ومعلوم عند القاصي والزاني أن رحمة الله عز وجل أدركتنا وما ركنا إلى الذين ظلموا بل كنا نكافح وننافع عن الشريعة. والأشرطة موجودة على اليوتيوب حتى منعت تماما وحصرت. يبقى ده في نوع من الطغيان. هذا فيه نوع من الطغيان وتجاوز الحد. يبقى أنت ممكن تأخذها من الطريق الأولى ومن ممكن أن تأخذها من الطريق الثانية اللي هي ارتكاب أخف الضررين. ارتكاب أخف الضررين. هب أنك عجزت عن فهم هذا الأمر. كف لسانك عن الآخرين ولا تعمله في اتهام الآخرين وأنت ربما لم تكن قد حصلت من العلم شيئا. كف لسانك عن الآخرين ولا تتهجم عليهم ولا تسحب البساط من تحت أرجلهم. فإن مسلك الآخرين مؤيد بكلام أئمة العلم في هذا العصر. أئمة العلم في هذا العصر لما يجي واحد يقول طيب نحن لا نعطي هذا الأمر أحدا سأله. أنا أطالبك بأن تأتي. طبعا أنا أحيلك في النقطة الأولى للأحزاب على فتاوى اللجنة الدائمة ومنها الفتوى رقم 14686. من الممكن أن نصور هذه الفتاوى مجموعة على بعضها إن شاء الله بس شريطة أن تخلي نفسك عن الهوى والتعصب وأن تعمل عقلك في فهم كلام أهل العلم والقواعد الشرعية. لما يجي واحد يقول هذا الأمر لا نعطيه لأحد سأله. هب أن إنسانا يوجد في وسط جهال أو فساق أو كفار ويرى من نفسه القدرة والكفاءة التي يتفوق بها على سائر هؤلاء. ألا يجوز له في هذه الحالة أن يطلب ذلك؟ صحيح في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لنعطي هذا الأمر أحدا سأله. لكن لو أن الإنسان كلف نفسه مؤنة الرجوع إلى تفسير القرطبي عند قوله تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لا تستعجل وتقول إن هذا شرع من قبلنا. راجع فقط الكلام الذي ذكر هناك وأنا لا أحيلك على كتاب الأحكام السلطانية للموارد ولا أبي يعلى ولا كتاب غياث الأمم في التياس الظلم ولا الكلام ده كله. كتاب اقرأ الكلمتين اللي فيه. حتى إن خرجت بأن هذه مسألة خلافية في مشكلة يا جماعة الإسعاف تريد أن تتحرك ولا تجد الطريق ضيق جدا أي واحد واقف صف تاني أو مضيق في الطريق هو كده بيرتكب إثما.
إن له سيارة خارج المسجد يا جماعة يخرج فورا ويحركها للأمام مثلا يوسع الطريق. يعني سيارة الإسعاف قد تكون يعني ذاهبة لحمل مريض أو نحو هذا.
على كل حال حتى دون سيارة الإسعاف لا يجوز لنا أن نعطل طريق المسلمين إلا صلاة الجمعة بس لأن الأصل أن جميع المسلمين في ذلك الوقت يصلون الجمعة. لكن أن نقف في الطريق ونعطل السيارات والمارة وما إلى ذلك هذا لا يجوز. كنا نتكلم فيه حتى ولو عرفت أنها مسألة خلافية فلا تسحب البساط من تحت أقدام إخوانك وقد نزلوا في المعترك. لا مصلحة لهم. يعني ما هي المصلحة التي يتصور أنني أعمل لأجلها إلا مصلحة الدين؟ ما فيش. إحنا خلاص وصلنا إلى النهاية وحزنا أعلى المراكز العلمية ولا نريد أكثر من هذا. كل الأمر في النهاية وفي البداية السعي في نصرة الدين فقط. فلا تتهم. كف لسانك عن أعراض إخوانك. نمر ثلاثة. لابد إخواننا من الاتحاد. فالاتحاد قوة. الكلام ده مش درس مطالعة أو كلام تقتضيه ظروف المرحلة. لا. أنت لا نجاة لك في الآخرة أصلا. ولا يثبت لك إيمان بدون هذا. وكذلك لن تمكن في الدنيا بدون هذا. شوف قول الله تبارك وتعالى. تعرف ان كل حزب ليه شروط الانضمام الى هذا الحزب. كذلك حزب الله عز وجل له شروط. قال تعالى في سورة المائدة انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. لم يقل السلفيين ولا الاخوان المسلمين ولا التبليغيين ولا عامة المسلمين الذين يسيرون في الطرقات بحيث الانسان يقول ده راجل جاهلي او ده راجل من العوام على اساس ان انا بقى من الخواص. كل الكلام ده ما ينفعش. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. وروى الامام مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وأثنى الله عز وجل على عباده المؤمنين فقال والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل ده يضيع دينك يضيعه. انت عارف مكانة الصلاة في الشريعة وعارف مكانة الزكاة في الشريعة ومكانة الصيام. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة والصدقة برهان ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومع ذلك يروي لنا الإمام أحمد وكذلك أبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة. الحالقة دي يعني إيه؟ تعال نروح لسنن الترمذي نجد حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم باء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر، ولكن التي تحلق الدين، التي تحلق الدين. لأن الإنسان إن لم يصن قلبه عن هذه البغضاء، أنا لا أدعو إلى تآلف ظاهري، لا، أدعو إلى أن تنقي قلبك بحيث يكون هذا القلب محبا لجميع المسلمين، وإن كرهت ما عندهم من تقصير، لكن لا تجعل كرهك لهم أشد من كرهك للطواغيت وللكافرين غير المسلمين، أو لا تجعل كرهك لمرتكب الصغيرة ككرهك لمرتكب الكبيرة، لا 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 لا، كل هذا من الجهل الفاضح الذي قد يذهب بدين الإنسان. وأطالبك بمراجعة الكتاب العظيم جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب عند قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا، لا تحاسدوا، ولا لا الأول إيه؟ لا تناجشوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. عند بقى قوله عليه السلام ولا تباغضوا، حط خط تحتها وراجع بقى الايه كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. ايه ده، في ايه ده، مسكوا بعض. ربنا يقلب بين قلوب المسلمين ويهديهم يا رب. فكذلك بقى بالنسبة للدنيا، انت عارف قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لكن لما جينا الكتاب وجينا البينات نتفرق، مصيبة. أنا وقفت طويلا عند قوله تعالى وما اختلف الذين، لا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إيه هي البينة دي؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. يبقى المفروض لما يجي الرسول من الله بصحف مطهرة فيها كتب قيمة، الناس كلهم حاجة واحدة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، اللي هي إيه؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. إيه السبب؟ شوف الآية رفضت إيه؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيه؟ مخلصين له الدين، حنفاء، مخلصين له الدين. فكأن عدم الإخلاص سبب من الأسباب، من أسباب التفرق. وكذلك الجهل، الجهل من أسباب الفرقة. قال تعالى: من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. حد يقدر يكمل؟ فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم الأعداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. الجهل، عدم الإخلاص، البغي. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، سورة آل عمران، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولذلك شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم يقول رحمه الله إن أساس الفساد والشر في الأرض الظلم والجهل. قال: وقد قال الله عز وجل إنه كان ظلوما جهولا عن الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. وأنت ينبغي أن تصون نفسك عن إيه؟ عن هذا الأمر. وكذلك قال عز من قائل في سورة الأنفال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فإيه؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الأعمال والأقوال منوطة بالمآلات، الإنسان لازم يفكر في عواقب التصرف أو في عواقب القول. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأثره في صحيح البخاري: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، إلا كان فتنة لبعضهم. فالتآخي، ودعنا من هذه الأمور التي اخترعناها فتسببت في انقسامنا وتشرذمنا، وعمق هذا الانقسام والتشرذم النظام البائد، كان يحرش فعلا على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، كان يحرش بين الجميع، بين المسلمين والنصارى، بين السلفيين والإخوان، ليظل الإنسان يدور في حلقة مفرغة. فأنت لابد أن تعمل، أن تفكر جيدا، والله ناظر إليك كيف تعمل بعد أن سلم إليك بلدك. ينبغي أن تفكر كيف أنصر دين الله عز وجل. من الممكن أن يشكل عليك كل هذا الكلام، خلاص اجلس في بيتك ودع الناس من شرك، دع الناس من شرك. في رجل آخذ بعنان فرسه، أفضل الناس رجل آخذ بعنان فرسه، كلما سمع هيعة للجهاد طار إليها. ورجل اعتزل الناس في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره، يعبد ربه ويدع الناس من شره. لكن لا تصدر عدم علمك المسمى بالجهل، لا تصدره إلى الناس. إن كنت لا تعرف أو محتارا في هذه الأمور أو أشكلت عليك، مفيش مشكلة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لا ينبغي عليك أن تخوض في أي أمر بغير علم. يبقى ده أن تستعد من النعمة في التقرب إلى واهبها. نمرة 2، مطلق التقرب إلى الله عز وجل. أنا خلاص فضيت 3 دقائق إن شاء الله. مطلق التقرب إلى الله عز وجل هذا من الشكران لله تبارك وتعالى. ألا ترى أنه قال: اعملوا آل داود شكرا. فعبد داود عليه السلام ربه عز وجل أحسن عبادة بشهادة من؟ بشهادة نبينا صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان يقوم من الليل نصفه وينام ثلثه، ويقوم وكان ينام من الليل نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه. فكلم في ذلك: من الذي كلمه وماذا قال له؟ في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، قالت: كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، يعني تتشقق. فقلت له: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني ليه تعب ده بقى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يبقى شكران النعمة، من شكران النعم أن تتقرب دائما إلى واهبها عز وجل لا إله إلا هو. الأمر الأخير بالنسبة للجوارح: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أو أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن ليس على جهة الأشر والبطر والتعالي على الناس بإنسان ماشي منفوخ، لا. قال العلماء: وذلك ليعرفه أهل الحاجات من الفقراء والمساكين فيقصدونه في قضاء حوائجهم. إنما النهاردة بيعمل العكس، يمشي شيك جدا لكن لما يمشي في وسط الفقراء يلبس ملابس مقطعة لئلا يقصده أحد، نسأل الله السلامة والعافية. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الشاكرين، وأن يعيننا على هذا. روى أحمد أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما أسدل إلينا من هذا النصح الكبير، وإن شاء الله تعالى سنصلي صلاة العشاء وبعده سنكمل الحديث في الأسئلة إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، أيها الأحباب، كما هو معلوم أنك إذا أردت أن تتعرف على علم من تستمع إليه فعليك بالسؤال، فالسؤال يفتح أبواب العلم، ولكن لا بد أن نقدم بتقدمة صغيرة ولكنها من الأهمية بمكان، أنه لطلب العلم لا بد أن تستحضر النية، فلا بد لمن طلب العلم أن يستحضر النية خالصة لله جل في علاه، وألا يجعل لهواه أو لحظ نفسه نصيبا في هذا المطلب. فإذا جئت يا أخي الحبيب لتتعلم أو لتستمع إلى العلم فلا بد أن تكون النية حاضرة لله جل في علاه، وأن يكون مبتغاك هو إصابة الحق. فانظر في نفسك وراجع نفسك، إذا كان هذا الأمر قد توفر لديك، وإلا فراجع نفسك وراجع إيمانك وراجع وجهتك وراجع قولك وراجع عملك. ونحن في حال وفي زمان وفي موقف لا يسمح بأن يكون هناك في الصدور البغضاء والحقد والحنقة بعضنا على بعض. إن لم نصف النية لله في أقوالنا وفي أسئلتنا وفي أحوالنا فالأمر بين يدي الله شديد. كان لنا العذر من قبل، أما الآن فلا عذر لأحد، إما أن تعمل لله أو تعمل للشيطان. فانظر يا أخي الكريم فيما تتكلم، هل هو لمرضات الله أم لمرضات الشيطان والانتصار للنفس والهوى. ورحم الله الإمام الشافعي رحمة واسعة الذي قال، وهو إمام من أئمة العلم الجهابذة العلماء الأفاضل الكبار، وهو يقول: ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق معه. ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق معه. لماذا؟ لأنه يريد أن يكون مخطئا؟ لا، لأنه يبحث عن الحق، لأنه يبتغي الحق، يبحث وينقب عن الحق. قد يكون على فهم وعلى موقف، ويأتي آخر يناظره فيكون الحق مع الآخر، فيخرج هو بلا الفائدة العظمى، لا انتصر على المناظر، ولا أن المناظر انتصر عليه، ولكن الفائدة العظمى هي أنه بلغ إلى الحق الذي كان غائبا عنه. فإن لم تكن هذه نيتك فانظر في إيمانك وانظر في نفسك وراجع حالك أخي الحبيب. والحقيقة دعاني إلى هذا الكلام مجموعة الأسئلة التي وردت، أشياء ورب العرش العظيم تدمي القلوب قلة، ولكنها تفوح وتفوت على السطوح، وهذا أمر عجيب. أرى الأسئلة كما هو موضوع أمامي الآن ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى مجموعة ثناء وتقدير، وسؤال للعلم وسؤال للمعرفة وسؤال للطلب. سيارة 15-62 كما بيّن الشيخ هذا أمر يأثم يأثم صاحب السيارة أن يعطل طريق العباد. سيارة 15-62 يتحرك فورا لتحركها من مكانها. أقول أيها الأحباب ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى تتكلم في الثناء والدعاء للشيخ حفظه الله تعالى وتسأل سؤالا أو أسئلة واضحة بينة فيها البراءة وفيها حسن النية تفوح من بين سطور الأسئلة.
هل بس المجموعتين التانيين فيها
خلينا
بس عشان الوقت ساعة تصابق
المجموعة الثانية وهذه المجموعة الأولى جاء فيها من يحذر يقول بين الحضور أحد من يعتنق مذهب التكفير بين الحضور وجاء للمناقشة وبين الحضور من يلتزمون بشيخ معين وجاءوا لإثارة البلبلة ويحذرون من ذلك. والبعض يقول من بين هذه المجموعة أن هناك قلة ولكنها طغت بأفكار لها ونريد أن نبين وننصح هؤلاء الذين حضروا في إثارة هذا. هذه في المجموعة الأولى. المجموعة الثانية الحقيقة أشد ما أثارني عفوا سوء الأدب سوء الأدب في طرح السؤال. يا أخي الكريم لك شيخ لك منهج لك دليل تكلم بالأدب تكلم بالأدب ولو مع قرين لك لو مع قرين لك فما بالك وأنت تتكلم ليس بقرين لك. لا أقول ما أعتقد ولكن أقول لا بد من الأدب في السؤال في الطرح في الطرح. واحد بعد يقول الله عز وجل أمرنا في كتابه الكريم بطاعة أولي الأمر كيف تخالف ما جاء في القرآن. هذا سؤال هذه طريقة طرح سؤال.
أيوة أيوة أيوة.
لا يا شيخ الله
يبارك اديني فرصة خلي بيني وبين الناس معلش
حاضر يعني اطرح السؤال ولكن بطريقة يعني فيها طلب علم فيها استضاح فيها استبيان. احنا بنتناصح احنا بنتناصح يا اخوانا والله انا غيور على الاخ اللي طرح السؤال ده وانا احبه واحب له الخير وانا انصحه بهذا النصيح. كل الاسئلة هتطرح واللي عايز بس لابد ان يلتزم بشيء وانا اسأل من الشيخ اسأل الشيخ بداية أن يلتزم بذلك أن إحنا في مقام سؤال وإجابة لا في مقام نقاش لا في مقام نقاش سؤال وإجابة. اللي طرح سؤال يأخذ الإجابة أقنعته جاء دعم وفضل لم تقنعه خلاص مش عايزين نثير بلبلة وإفساد للمجلس. إحنا في مقام سؤال وجواب لا مجال للنقاش للحضور بعدما تثبت الأسئلة. المجموعة التي يلح الشيخ على طرحها هي هذه المجموعة. وأقول وهناك مجموعة ثالثة متعلقة بالعمل الحزبي وحزب الفضيلة.
بس المجموعة دي لا يمكن تكون مجموعة التكفير دي خالص.
لا مش تكفير ده أنا بقول هو المجموعة الأولانية
اللي يمكن أن التكفير ممكن يرفع إيده
متعلقة بحزب الفضيلة وحزب الأصالة وإن شاء الله نعرج على الثلاث مجموعات.
هيا معاك
على الثلاث مجموعات. نبدأ بالمجموعة الأولى بناء على المجموعة اللي هي الثانية بناء على الحق الشيخ.
والله
معايا بقى شفنا
تفضل
انا يعني المجموعة هي الأسئلة الورق هو كما جاء لم احجب منه شيء.
طيب
واللي اراد ان هو يقرا السؤال بتاعه كامل ممكن نقراه انما انا هقول مجموعة الأسئلة واللي ما لقاش سؤاله جه يشاورني. هقول الأسئلة مجموعة بالترتيب عشان ناخد منهج يا اخواننا. المجموعة بدأت من مسألة طاعة أولي الأمر. المثل اللي أنا ضربته طاعة أولي الأمر. والثانية أن الشيخ قد رمى بعض الأسئلة تقول بذلك بعض الأسئلة قد رمى بعض أهل العلم بأنهم عملاء لأمن الدولة. والأصل أو الجانب الثالث من هذه الأسئلة هو أن الثورة أو الخروج على الحاكم بالأصل الأول الخروج على الحاكم لا يجوز. فهذه الثلاث نبدأها ثم نستكمل الباقي بعدها إن شاء الله تعالى. إطاعة ولي الأمر
أقول بالله
ورمي بعض أهل العلم والخروج على الحاكم.
أقول بالله التوفيق ما خلاص الأولان زي الثاني الأخير أقول بالله التوفيق. قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء يعني أنتم وأولي الأمر أو غير أولي الأمر. وهذا قول الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه العظيم الرسالة فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولي أمر المسلمين تعريفه كما ورد في الكتب كتاب الأحكام السلطانية للمواردي وكتاب غياث الأمم في ارتياث الظلم وتفسير القرطبي عند قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وما إلى ذلك. ولي أمر المسلمين هو الذي يحمي جناب الشريعة ويقيم الحدود ويحافظ على أموال اليتامى والمجانين إلى آخره. فهذا هو ولي أمر المسلمين. فإن ترك ولي أمر المسلمين أمرا من أمور الشريعة وجب أن يخرج عليه في هذه الحالة. وكأن هذا القول إجماع من أهل العلم ولن تنقل عن أحد من العلماء شيئا إلا أتيتك من كلامه بما يدل على ما ذكرته لك. أقول مرة أخرى ولي أمر المسلمين هو الذي يحمي جناب الشريعة ويقيم الحدود ويحافظ على أموال اليتامى والمجانين إلى غير ذلك من الوظائف. فإن ترك هذا الأمر أو ترك قاعدة من قواعد الشريعة كأن يقر الخمر ده كلام القرطبي الكبير في المفهم كأن يقر الخمر على معنى أنه لا ينهى عن شربها على معنى أنه لا ينهى عن شربها فهذا يجب الخروج عليه باتفاق أهل العلم. نعم ها برضو بني كلمة كيف بريك طبعا عم في ناس كثيرة هم انت بريك لك واحفظ لا 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 مش حاجة أبدا. هذا هو محصل الجواب في هذه المسألة. فأنت مطالب بأن تراجع نفسك مرة أخرى. لا يمكن أن يكون ولي أمر المسلمين الذي نهينا عن الخروج عنه لا يمكن أن يكون رجلا يحارب الشريعة ويحارب كل ما يمت إليها بصلة ويتولى بنفسه عن طريق أجهزته صناعة الخمر ويروج للفجور من خلال أجهزة إعلامه ويوالي اليهود ويعادي المسلمين كما ذكرت في ثنايا الدرس. هذا لا يمكن أن يكون ولي أمر للمسلمين الذي يعادي إخواننا المسلمين في غزة ويوالي اليهود ويساهم في حصار المسلمين. أرجوك أن تراجع قول الله عز وجل أو تفسير الطبري عند قول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. أرجو أن تراجع هذا الأمر مرة ثانية. الذين يتكلمون عن هذه المسألة يحتجون بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبكلام للإمام النووي والإجماع الذي حكاه النووي في النهي عن الخروج على السلطان بالسلاح هو حكى الإجماع في السطر الذي يليه مباشرة حكى الخلاف الإمام النووي. إذا رأيت راجعت أقصد شرح مسلم النووي راجع كلامها على حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال: وكذلك إن ترك أي أمر من أمور الشريعة. إن احتججت بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأنا أحيلك على فتواه بقتال من أبى قبول الفرائض. شوف شيخ الإسلام قال إيه ومؤصل إيه في هذا الإيه في هذه الفتوى. فهذا ما عندي في هذه المسألة، فأنا لا أخرج على ولاة أمور المسلمين، لكن لا أعترف بأن هذا ولي أمر للمسلمين، بل هذا من الذين أجمع العلماء على وجوب الخروج عليه. نعم، كان السؤال الثاني إيه؟ أنا أقول هذا الكلام على جهة العموم. أنت تنتقد علي أنني تكلمت على جهة العموم، فقلت إن بعض هؤلاء عملاء لأمن الدولة وتربوا في أحضان أمن الدولة، ونسيت أن هؤلاء خصصوا في مساجدهم دروسا لشتيمتي باسمي والهجوم علي واتهامي بأنني من الخوارج. فكن عادلا وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا ما سميت واحدا منهم، لكن هم كانوا ولا يزالون يسبونني إلى الآن، ويدخل على الفيسبوك ويتهمونني بأنني من الخوارج بالاسم، وأنا أستطيع تسميتهم لكنني لم أفعل هذا. فهل تنتقد علي أن أقول هذا على جهة العموم ولا تنتقد عليهم أنهم يسبونني باسمي ويتهمونني بأنني خارجي ومبتدع وواحد منهم يسميني بالمكفر؟ إن الذي فعل هذا قديما وأنتم تعرفونه عوقب، وكانت العقوبة أن اقتلع منه الدين، وصار الآن في مصاف العلمانيين رحمك الله، صار الآن في مصاف العلمانيين وأنتم تعرفونه. كون أن الإنسان يجعل دينه السب في كل من يعمل بالدعوة في الساحة لفكرة في ذهنه سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة أو لتعصب لشيخ من المشايخ، هذا لابد أن يعاقب، والعقوبة أن يسلب منه الدين. فأنا أطالب الذين ينهشون لحومنا أن يكفوا عن هذا لئلا يعاقبوا بمثل ما عوقب به رائدهم الأول. نعم.
يقول أيضا: بالنسبة لمسألة الثورة وما حدث فيها، ناتج عنها اعتداء على نسائنا وحرمات بيوتنا، فهل هذه تعد من أعمال الخير أم أنها من الفتن؟
واضح أن الذي كتب هذا السؤال عنده ظلم، لأن الاعتداء على النساء، هل سمعتم أن هذا صار ظاهرة عامة؟ قارن بين حالات الاعتداء على النساء التي وقع بعد الثورة وبين حالات اعتداء الأمن على حرمات البيوت وعلى النساء قبل قيام الثورة، وقل لي خبرني عن النسبة. المرأة التي تؤخذ لأن زوجها غير موجود وتجرد من ثيابها في مسادق أمن الدولة، أنا أسألك: هل النساء اللاتي اعتدي عليهن بعد قيام الثورة عددهن واحد على ألف من النساء اللاتي اعتدي عليهن قبل الثورة؟ إن لله وإن إليه راجعون. قال تعالى: وإذا قلتم فعجلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. تفضل.
شيخنا الفاضل يقول السائل سؤالا عن الثناء الذي تم من فضيلتكم على جماعة الإخوان المسلمين مع اعتبار ما يعلم عنهم من بدع وأحوال، وفي نفس القضية مجموعة أسئلة أخرى حول الدعوة إلى اجتماع الفرق التي تعمل على الساحة الإسلامية، فهذان سؤالان متضادان.
والله مسألة الدعوة إلى اجتماع المسلمين لا أقول الفرق، أنت تدربت على هذا في أحضان من ألقيت بنفسك في أحضانهم. لكن اللجنة الدائمة وفتواها موجودة إلى الآن ليست فتوى واحدة، أرسل إليها سؤال والمرسل رجل مصري قال أنا من مصر، عندنا جماعة الإخوان والسلفيون وعندنا أنصار السنة والجمعية الشرعية والتبليغ، فهل يجب علي أن أتبع أي تفصيل منهم؟ وإن لم يجب فما الذي يجب علي في التعامل معهم؟ فأجابت اللجنة لا يجب عليك أن تتبع أي تفصيل منهم، فلننصحك أن لا تفعل، وتعاون معهم جميعا على ما عندهم من الخير، وتناصح معهم فيما عندهم من الايه؟ لا من الخطأ. قالت اللجنة من الخطأ، شوف العبارات منتقاه، فتعاون معهم على ما عندهم من الخير وتناصح معهم فيما عندهم من الخطأ. وانا لو قلت لك سمي لي البدع التي ارتكبها الاخوان لتمكنت من ان اعدد لك بدعا وقع فيها السلفيون، ولا اتهمهم ولا اتهم نفسي ولا اتهم الاخوان باننا اهل بدع. لكن لما سئلت اللجنة هل هذه الفصائل من الفرق، فقالوا لا، هم من اهل السنة والجماعة، هم من اهل السنة والجماعة. فهذا كلام اللجنة الدائمة. ان قلت لا لم تقل اللجنة، يبقى انت سهلت عليها الطريق. بيني وبينك كلامهم، نجيب الكلام ده ان شاء الله وفي اي قناة من القنوات ونذيع الكلام ده، نقرأه ونخلي الراجل يصوره بالكاميرا في قلب التلفزيون عشان تقرؤوه بانفسكم وتعرفوا ان هذا لون من الوان الطغيان. واما الدعوة الى التعاون مع الاخوان ومع الجميع، لان المقام لا يحتمل الا هذا. هؤلاء يريدون منا ان نترك العلمانيين ثم نفاصل اخواننا على مسائل مختلفة من مسائل الدين. الاجتماع لابد منه في هذه المرحلة. وانا اذكركم بان الشريعة الاسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها والقضاء على المفاسد او تقليلها. ولذلك يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. شوف العلامة الشوكاني افتح مثلا كتاب السيد الجرار في الجزء الرابع في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم افتح سائر ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الكتب التي تحبها، ستجد هذا المعنى قائما ملاحظا من العلماء. قال الشوكاني باوضح عبارة، واذا قام الفاسق الظالم لأمر بمعروف أو نهي عن منكر وجبت إعانته. قالوا العبارة الصح، ويجب إعانة الظالم الفاسق إذا قام في أمر بمعروف أو نهي عن منكر، لأن إعانته ليست إعانة على فسقه ولا على ظلمه، وإنما هي إعانة على إقامة معروف أو هدم منكر. ألم يقل الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى؟ اللفظ ده الآية دي مخاطب بها الأبرار ولا مخاطب بها جميع المسلمين برهم وفاجرهم؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ من المخاطب بالآية دي؟ عامة المسلمين أم الأبرار الأتقياء السلفيون من إخواننا هؤلاء فقط؟ قل لي. لما النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أليس هؤلاء داخلين في هذا النص؟ تعال للقانون الثاني الذي ذكره الشوكاني، قال ويجب إعانة الأقل ظلما على الأكثر ظلما. إن كانت إعانته ستؤدي إلى زوال ظلم الأكثر الأكثر ظلما أو بعضه أو بعضه. وده مندرج تحت قوله تعالى كما ذكرت تتقوا الله ما استطعتم، وتحت قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيه ما استطعتم. فما تستطيع إن لم تستطع أن تزيل المنكر بالكلية، وأنا أقولها بملء فيه، لو أنه لا يوجد في الساحة إلا فصيلان، فصيل يريد عزل الشريعة بالكلية وتطبيق القوانين الفرنسية، والفصيل الآخر يريد تطبيق نصف القوانين الإسلامية والنصف الآخر فرنسية. خلاص، ما هو دورك وما الذي يجب عليك كمسلم؟ تقف صامتا أم تؤيد الأقل ظلما لإمكان تطبيق نصف الشريعة مع السعي في تطبيق النصف الآخر؟ خلي بال سيادتك بتقول ايه؟ ها؟ السعي علي ان اتيك، بس مش عارف امتى ابعتها ازاي، ان اتيك بفتوى بهذا المعنى بالضبط للعلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، لئلا يموه علينا احد بكلام العلماء. انا علي، انتوا فاكرين الكلام ده واحد بيقول لك هطبق 100% القوانين العلمانية والتاني بيقول لك النص اسلامي والنص علماني، ها؟ مفيش عصا غيرهم، مفيش على الصحة الا الاثنين دول بس. ماذا تفعل انت لما تيجي تقول للاخوان عندهم عيوب؟ هل سمعتني نظمت قصائد في مديح الاخوان؟ عندهم عيوب ولهم عليهم وعليهم كما عندنا عيوب لنا وعلينا، ولا هم بس؟ لا داعي لان نعدد ما يوجد عندنا كسلفيين، لا داعي. فانا اريد ان اقول نحن في موقف لا يحتمل مثل هذه الامور، نحن في عنق الزجاجة، اما ان نكون او لا نكون. هتقعد بقى تقول ده مبتدع والتبليغي مبتدع، ونقعد نعمل في مناظرات وننظر في بعض لحد ما يدخل علينا التتار كما دخل على المسلمين ايام في الايام الماضية في الزمان الماضي، وهم يتناظرون المتكلمون ايه الاول، ما هو الفرد الانسان الاول، العلم ولا القصد الى العلم، ولا لحد ما لقوا التتار داخلين عليهم مساجد حرقوهم. ينبغي ان تفهم الكلام في اطاره، وان تعلم انك مطالب بارتكاب اخف الضررين وبنصرة الظالم ان سعى في اقامة معروف او هدم منكر، وبنصرة الاقل ظلما على الاكثر ظلما، ان كانت نصرة الاقل ظلما ستؤدي الى زوال ظلم الاكثر ظلما او زوال بعضه. تفضل.
للاخوان جاء سؤال اخر مضاد له تماما، لماذا لا يتم تعاون اخواننا بمنها مع الاخوان المسلمين؟ وقد جاءت الاجابة في كلام الشيخ. هناك جاء سؤال الى ان يوسف عليه السلام كان في سلطة تنفيذية. ينبه الشيخ، خلي بالكم، الى ان يوسف عليه السلام كان في سلطة تنفيذية، اما الاحزاب والاشتراك في الانتخابات فهي تشكل سلطة تشريعية. وختم الكلام كما يعني علمنا علماؤنا من السلف في بلفظ فتنبه فتنبه.
اقول لك اخي الكريم تنبه انت، هؤلاء ما كانوا يعرفون سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية. هل أنت تعتقد أن يوسف عليه السلام لما قال اجعلني على خزائن الأرض كان سينفق الأموال طبقا لشريعة الرب عز وجل لما تعلمه من ربه، أم طبقا لإرادة الملك؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، بدلا من أن تضيع وقتي ووقتك، أنت ضيعت وقتك وبذلت جهدا في الكتابة، كان يمكنك أن توفر هذا الجهد وتدخره وأنا قد أحلتك على تفسير القرطبي. اقرأ كلام العلماء، بدل ما تقلب وتقول سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، ده الكلام ده كلام نحن، لكن هم عندهم ما كان هذا الفرق. بالإضافة لأن السلطة التشريعية أو الأحزاب، الأحزاب دي ليست سلطة تشريعية، الأحزاب ليست سلطة تشريعية، الأحزاب ترشح من يتولى وضع الدستور. فنحن نريد أن يصل إلى هذا المكان مسلمون يضعون الدستور وفقا للشريعة الإسلامية. إيه علاقة الكلام ده بالسؤال اللي انت بتقوله سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية؟ وانا بقول له انا عايز انتخبك عشان تشرع لي، اريد ان انتخبك لتشرع لي، ولا اريد ان انتخبك لتناصر الشريعة؟ هذا اللي بعده.
السؤال ينتقل بنا او يأخذنا الى طريق وسط مع الاسئلة المتعلقة بالاحزاب، وهو يقول ايضا هناك فارق وفروق كثيرة بين الجماعات الخيرية والأحزاب.
عدد معي يا صاحب السؤال، قلت فروقا كثيرة، عد معي، قل لي ايه الفروق بين جماعة أنصار السنة مثلا وحزب النور، قل لي الفروق. يبقى إذن سقط السؤال، ما تقوليش ان في فروق فارق، بل فروق. ايه الفروق دي؟ في ايه؟ ناس تعاهدوا على الخير، على خير ما، نصرة السنة، إشاعة تفسير القرآن بين الناس، كفالة اليتامى والمساكين. حتى لو أن جمعية تبحث عن اليتامى والمساكين والفقراء الذين لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، مش دي كلها جزئيات من جزئيات الدين؟ لو قامت جماعة جامعة لكل هذه الجزئيات، جماعة نصرة دين الله عز وجل ومقاومة العلمانية، قل لي ايه الفروق. هات السؤال اللي بعده.
ننتقل للمجموعة المتعلقة بأسئلة الأحزاب. وردت مجموعة أسئلة تشمل سؤال عدة أسئلة، منها حكم الأحزاب وصورة الأحزاب والمشاركة في الأحزاب وحكم ذلك، والكلام الخاص بحزب الفضيلة وحزب الأصالة. فنبدأ بطلب نبذة عن الأحزاب وحكمها، بارك الله فيكم.
أنا ذكرت هذا في المحاضرة، مش عارف السائل هل سأل قبل رد التركيز. أنا أقول الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، وأنت أيها السائل عن الأحزاب تقر بوجود جماعات، منها الجمعية الشرعية، ومنها جماعة أنصار السنة المحمدية، ومنها الجمعية الخيرية الإسلامية، ومنها حزب النور. ما الفارق بين هؤلاء؟ الأصل الإباحة، وهذا يعتمد على أصل شرعي، وهو قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. يبقى احنا متمسكين بالأصل، ان الأصل التعاون ده ملوش اي صورة من الصور، لم يحدده الشرع في صورة معينة، فخبال حضرتك. فناس رأوا ان يجتمعوا على عمل من اعمال الخير، ده مباح بالأصل. إن أضفنا إلى هذا الأصل أنه مباح بالشرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن حلف الفضول، وهم ناس اجتمعوا من المشركين، اجتمعوا على فعل أو على عمل من أعمال الخير، وهو نصرة المظلوم. ثم قال عليه الصلاة والسلام لو دعيت إليه لأجبت، لو دعيت إليه لأجبت. يبقى ده دليل شرعي مع التمسك بالأصل اللي هو الإيه؟ الإباحة. الإباحة، هذا العمل ليس عملا من أعمال الدين، بحيث نبحث هل هو مشروع ولا بدعة، لا، ده عمل لنصرة الدين، والتعاون على نصرة الدين مطلوب. سمه حزبا، سمه فصيلا، سمه فريقا، سمه كيف شئت، لكن هؤلاء جماعة تعاهدوا وهبوا جميعا لنصرة دين الله عز وجل. تفضل.
الشيخ بن عبد العزيز بن باز ابن عثيمين حرم الأحزاب.
لا لا لا، هذا الكلام كذب محض. أنا أذكر لك أهيل عليك هذه الفتوى 14/6/86. أنا وعدتكم أهو سأجمع لكم فتاوى اللجنة الدائمة والشيخ عبد العزيز بن باز وصوت الشيخ الألباني وأرسل هذا إليكم. أما الشيخ ابن عثيمين ها مش هلحق، أنا هروح ساعة كام؟ لا أفسع الفجر. ها ده ناس من الجزائر بيسألوا اللجنة الدائمة. عندنا أحزاب علمانية في الجزائر تريد علمانة الدولة وتطبيق القوانين الفرنسية، وعندنا حزب إسلامي يريد تطبيق الشريعة. خلي بالك السؤال إيه، كما حكم من ناصر الأحزاب التي تريد العلمانية؟ فاللجنة الدائمة أجلت هذا السؤال للآخر خالص، قالت الواجب على كل مسلم عندكم أن ينصر الحزب الذي يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية بكل ما أمكنه. ثم سقط أدلة على هذا نصرة الدين يعني. ثم أجابت اللجنة، وأما الذين مشاركون في الأحزاب العلمانية فإما أن يكونوا جاهلين لا يعلمون فينبغي أن يبين لهم، أما الذين انضموا إليهم رغبة في نصرة العلمانية فيخشى عليهم من الوقوع في الكفر. خدت بال حضرتك؟ اه. طب ما فيش احزاب؟ هل هو بيقول دلوقتي نصرة الدين من خلال الحزب القائم الاسلامي؟ ده كلام الشيخ ناصر برضو بالصوت. طيب لو ما فيش احزاب يعمل حزب؟ يعمل حزب؟ هي دي النقطة. الشيخ عبد العزيز بن باز قال اه يعمل، والشيخ ابن عثيمين انا سمعته باذني ورأيته بعيني وهو في دار الحق، كان في موسم الحج واستضافته لجنة باسمها حملة اسمها حملة عبد الله العساكر جاي من الكويت، كان اللقاء ده في العزيزية، وسأله رجل مصري وكانت مصر على وشك انتخابات، سأله رجل مصري هل نشارك في هذه الانتخابات؟ فقال الواجب عليكم أن تشاركوا في نصرة إخوانكم الذين يطالبون بتطبيق الشريعة. لا يقال إنهم قد شاركوا من قبل ولم يفعلوا شيئا، لأن مجرد وجودهم غصة في حلوق المنافقين المعادين للشريعة، كما أن وجودهم يفكر دائما بهذه القضية لئلا تموت، يذكر دائما تفكر الشيخ صلاح بن اسماعيل الله يرحمه دائما ابدا كان عمال يذكر بهذه القضيه، كانت مافله امام الناس جميعا وامام اعضاء مجلس الشعب. وانتم عارفين القصه ان هو لما راحوا العمره اخذ عليهم العهد وهم في بيت الله الحرام عند الكعبه بين الركن والمقام، فلما رجعوا الى مصر نقضوا العهد، وقال بعضهم لقد احسسنا ان قبه المجلس ستقع فوقنا ستنهار فوقنا من كلمة الشيخ لما رآهم نقضوا العهد. فأنت بتقول الشيخ العزيز باز منع، أنا أقول لك لا ما منعش. إن كانت المسألة مدارها على كده دي مسألة سهلة جدا، بيننا وبينك إن إحنا نجيب لك الفتاوى دي وخلاص وتحل المشكلة. تفضل.
بالنسبة لمجموعة أسئلة حول رأي فضيلتكم في حزب الفضيلة وما دار معه وموقفكم منه، وبالنسبة لتأسيس حزب الأصالة الذي يعلن عنه الآن.
والله يا جماعة هو المختصر هي مش رأيي، أنا سأشرح لكم ما حدث، وما حدث إلا أنا هشرحه ده أنتم شهود عليه وهو مسجل. اللي حصل إن أخويا الدكتور عادل عفيفي أراد أن يشكل حزبا سلفيا لنصرة الدين، فأخذ المسألة في الحقيقة في الأول بالعواطف، فقال لي واحد أنت وكيل المؤسسين لي، أنا أخي أصدقاء كانوا على ثلاثة أنواع. النوع الأول أصدقاء في الموسيقى، لأن هو دارس موسيقى اللي هي الأوركسترالية دي أو يعني كان لي أوركسترا بيألفها وبتاعه سيمفونيات وكلام من هذا القبيل، وناس من رجال القانون. يعني كان أنا ممكن أروح عنده ألاقي مثلا الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة استئناف الجيزة، مش عارف مين ومين ومين. الفريق الفصيل الثالث شخصيات عامة، لأنه كان ماسك مدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، وفي ذاك الوقت اللي يتذكر كانت الجرائد بتكتب عنه كل يوم، لأنه عمل انقلاب في هذا الأمر، والموظف الحكومي اللي بيسافر عارف ان الكارت الأصفر اتلغى، التصريح الأصفر ده اتلغى، هو اللي لغاه. فده كان دول الأنواع. كان كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة بيجلس في فيلا خاصة بصديق لي أستاذ في كلية الطب. هذه الفيلا تجمع، أو هذا المجلس يجمع أساتذة في الطب وأساتذة في القانون، ومنهم واحد راجل مطرب وملحن لن أذكر اسمه. هذا المطرب كان دائما التحكم على الإسلام، أخي مصلي ويصوم وما إلى ذلك. لكن أنا أظن أن الحادثة التي غيرت حياته تغيرا جذريا، إن هو في مجلس من المجالس دي كان فيه دكتور مصطفى الفقي وجماعة دول كلهم موجودين. الرجل المطرب ده سب الدين، فقال له انت بتسب الدين؟ قال انا قلت ديك بالكاف، وبعدين ايه يعني انا بسب الدين؟ قال له تسب الدين، راح قالع الجزمة ومسكها وطاخ على وشه، اطلع لي برا، تقول اطلع لي برا. وطلب الراجل دخل المستشفى وبتاع. من هذه اللحظة هم بقى عمالين يتصلوا بي، اه والله يا اخوانا، ومنهم الامين العام بتاع مجلس القضاء الاعلى ده، احنا لا غنى لك، لا غنى لنا عن حضورك. قال لهم خلاص انا مش هحضر المجالس دي، لن احضرها مرة ثانية. وبعدين قال، وانا بقولها شهادة ايه، بلغتني عنه ولم تبلغني منه، قال لزوجته خلاص انا ما انا كل دول هقاطعهم، انا اصحابي هم اصحاب اخويا محمد، عشان دول ناس محترمين، هم ناس سلفيين. ومن ساعتها قفل اغلق جميع الابواب، بتصلوا دعوتان في كل سنه، بقوا من السويد لانه كان في السويد بيروح كل سنه يفتحوا له ده للاوبرا هناك، والاوركسترا السيمفوني هناك يعزف مقطوعات بتاعته وهو ضيف شرف، واختاروا رجل العام في السويد سنه 2001، ودعا من النمسا. قفل كل الاشياء دي وخلاص، وقال انا اصحابي اصحاب اخويا، انا راجل سلفي واحنا خلاص وحياتنا، ولازم نسعى في نصرة الدين. وانقلبت حياته 180 درجة. انا بقول المقدمة دي ليه؟ علشان تتصور ايه اللي ممكن يكون حصل لي من اخواني السلفيين، الله يسامحنا ويسامحهم. قال فلان الفلاني هو وكيل المؤسسين، فلان الفلاني ده راح جاب ناس على راسنا من فوق وكل حاجة، لكن ناس من الجهاد وناس من الجماعة الإسلامية وناس ويجوا يبصوا وطلعوا حاجات زي كده، فكأن هؤلاء الناس طراء لهم، لأن أنا عارفهم لكن هو ما عارفش حاجة عنهم. وأنا قلت له الحقيقة، قلت له دعك من وكيل المؤسسين هذا، لازم تشوف حد تاني. قال لي لا ده ابني وبتاعه وانتم متحاملين عليه. وهو وكيل المؤسسين ده نفسه قال لي اللي هو عادل بيعاملني كابنه احمد، ابن احمد ده الوحيد عنده، ما عندوش اولاد ولا بنات الا احمد ده بس. قالوا دي حاجه ليها، يعني دي حاجه طبعا تعتبر ميزه وبرضه تعتبر عيب في نفس الوقت. ده مين؟ وكيل المؤسسين. لما الحزب بدا يقف على رجليه واجتمعت التوكيلات، فوجئنا بان الناس دي كلها جايه، وبان في الاستاذ خالد سعيد عضو المكتب السياسي، هم عملوا مكتب سياسي، المكتب السياسي ده كله من برا القاهرة، من برا القاهرة، وهم اللي عملوه. بيصرح في جريدة المصر اليوم بان احنا هنعمل جبهة مع احزاب كذا وكذا وكذا وكذا، حزب الفضيلة هيعمل جبهة مع هذه الاحزاب. السؤال، هي دي بقت احزاب؟ هو انت سيادتك لما تقول انا هعمل حزب بقيت حزب، ولا لازم تحصل على ايه؟ التوكيلات وتعلن رسميا. يبقى في الحاله دي نقعد نتفق مع بعض هنعمل ايه. لكن ان كنت قد فشلت في تكوين حزب وعايز تتعامل مع حزب الفضيله، تبقى تنضم لحزب الفضيله كشخص، صح ولا مش صح؟ وبعدين لما تصدر تصريحات كهذه تسلم لرئيس الحزب، ورئيس الحزب لقى نفسه تورطور لمؤاخذة معلش، وان الناس بيتصرفوا بهذه الطريقة. تجلى تليفونات من السويس وتليفونات من بورسعيد، ويجي واحد من نفسه بنفسه من قنا وقال يا جماعة انتوا خدعتونا، انتوا قلتوا ان ده حزب سلفي. خلي بالك بقى الحزب ده فيه عناصر لا داعي لذكر اسمها، العناصر دي تريد ان تحارب حزب النور. انا اقول والله عز وجل شهيد، طبعا الوقت والظرف لا تحمل هذا مطلقا، ونحن يعني اخوان. فقال الوكيل المؤسسين اعمل لي توكيل علشان انا اللي اتصرف في التوكيلات دي. قالوا لا انا مؤتمن على التوكيلات دي. الناس قالوا احنا ما نعرفكش، انت مؤتمن ايه؟ نعرفك. حتى الراجل بتاع قنا قال لي لاخويا ما تاخذنيش، انا لا اعرفك ولا اعرف اكيد المؤسسين بتاعك، انا اعرف محمد عبد المقصود. المهم المسألة قعدت محل اخذ ورد. لما وجدنا ان الامر آل الى طريق مسدود هو انسحب وقال خلاص انا ماليش دعم لهذا الحزب، وانا بالتالي سحبت دعمي لهذا الحزب. وهو اعلن عن حزب الفضيلة الاصالة يعاونه فيه ناس من خيرة الشباب. هذا كل ما حدث في هذه المسألة، والله على ما اقول وكيل. نعم التوكيلات اللي اتعملت انا مستعد اي واحد يلغي عايز يلغي التوكيل انا ادفع له الثمن. طبعا هيستغلها ويعمل بيها، هيعمل بيها حزب. بس قول لي انا اعمل ايه؟ انا بعتذر لجميع الناس اللي دخلوا على قول ان انا مرجعية الحزب، وانا فعلا مرجعية، كنت مرجعية، لكن لما لقينا ان المسألة راحت في ناحية تانية خالص ما اقدرش ان انا استمر بالشكل ده، مش ممكن ادعم حزب بيبقى بالطريقة دي. ما اقدرش اقول لك الغي، انت عايز تلغي الغي، بس هو صحيح ان انت تلغي من كتر تستشيرني. اتفضل.
طيب انا اخواننا اوضح لكم بس المسألة دي بعد اذن الشيخ، ارجو ان ننصت.
طب ممكن اجاوب على السؤال ده بعدين تبقى التوضيح ده اخر حاجة وخلاص؟ في اسئلة تانية؟ الساعة كام يا مولانا؟ الساعة 10:10. بس انا انتهيت.
نكمل موضوع الاحزاب عشان الموضوع يبقى واضح يا اخواننا. القضية زي ما بانت لنا ان الشيخ كان يدعم الحزب على منهج معين، واختل الامر واتضح ان الذين تآلفوا داخل الحزب ارادوا ان يسطوا عليه. فسعادة اللي هو الدكتور عادل قرر ان يسحب نفسه من الحزب، والشيخ محمد اعلن انه بريء من هذا الحزب. وكما قال الشيخ الان
انا لم اقل ان بريء، لكن انا قلت هذا الحزب انا لا ادعمه ولست مرجعية له ولا علاقة لي به.
وهو كما قال يعني اعتذر لجميع الاخوة اللي قاموا بعمل التوكيل عن هذا. اما موقف التوكيلات التي تمت، فمن اراد ان يستمر على وجهة هؤلاء يبقى كما هو، ومن اراد ان لا يتحمل الوجهة التي يرتبون لها فعليه ان يلغي هذا التوكيل.
لكن انا اسألك سؤالا امام الناس، تشهد بالله انني لم اتدخل في هذه القصة ام لا؟
هذا هو الواقع،
لم اتدخل فيها،
لم يتدخل في تفاصيل.
انا جلست اراقب واشوف ايه اللي بيحصل لما آل الامر الى ما آل اليه. والناس الوسطاء اللي كان منهم الدكتور محمد عبد السلام ومنهم الشيخ ممدوح جابر جم نقلوا الي الصورة واضحة، خلاص شلت نفسي.
ثم قال الشيخ نفسه قال لاخيه وشقيقه الاكبر سعادة اللواء الدكتور عادل، قال له انا لن انصر ولن ادعم هذا الحزب ابدا ما دام فيه هذه الطائفة حتى لو بقيت انت فيه، ليس كذلك شيخ؟
بلى، ما هو ده اللي حصل، هو قاعد اهو.
فالاخوة الموقف الان، الاخوة اللي قاموا بعمل توكيلات اذا ارادوا الاستمرار هم يتجهون الى ان هم يستغلوا هذه التوكيلات لعمل حزب لهم بطريقتهم. من اراد ان يستمر بهذه الصورة فليس عليه حرج، ومن اراد ان يبرأ منها فعليه ان يلغي هذا التوكيل. وبالمناسبة بالنسبة لحزب الاصالة بيتم تجميع توكيلات له جديدة لإشهاره، ومطلوب أن التوكيلات دي تتعمل بأسرع وقت ممكن حتى يمكن اللحاق بسباق الانتخابات قبل أن تعلن أو قبل مباشرتها. التوكيلات في مجموعة من الإخوة الشباب المتعاونين مع الحزب موجودين برا ومعهم موثق، ومش هيتكلف أحد لعمل التوكيل، مش هتكلف احد شيء لعمل التوكيل، معهم موثق في الخارج. يا سعاده اللواء حضرتك عايز تضيف حاجه؟
اتفضل. بس اولا احييهم، بس بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. احييكم اجمل تحيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليك السلام.
طبعا سمعته من اخويا الشقيق الدكتور محمد، ما وصلوا عني ان انا يعني قطعت علاقتي بالعالم الثاني، وقلت انا بقى ادخل في عالم السلفيه دي الناس دي، الناس دي مية مية، انا ما بشوفش كده.
هو الناس زي الفل، بس معلش كل الناس فيهم كل الناس فيهم وفيهم، معلش
انا ما قلتش حاجه لسه، ما هو انا ماشي معاهم برضو دلوقتي.
ايوه
هم اصدقائي، امال انا جاي لكم ليه بقى قاعد ليه؟ بس انا عايز اقول كلكم للناس ان احنا اتخدعنا في وكيل المؤسسين. انا كنت شايفه كده راجل لوك ده حامل القران.
معلش يا باشا،
اتخدعت في وكيل المؤسسين، فانا اللي اخترته وانا اللي اتحمل المسؤوليه دي، فارجو المعذره. اللي عايز يكمل معاهم فبيع ونعمل، اللي عايز يبعد يعني ارجو يا اما يسحب التوكيل من هناك او لله يلغي التوكيل بتاعه عشان ما يتعرضش على مشاكل في الرمال، يعني ما تعرفش بشكل بعد يلغي التوكيل بتاعه. وانا احييكم وارحب بكم في حزب الفضيلة، حزب الاصالة بقى
وذكر اسمه
او تلغيه، وحتى لو سحبته برضو تلغيه وتبعث له جواب انه اتلغى ليه، لحسن هو يكون مصور معاهم فلوس يروح يطلع منه نسخة الشهر العقاري وانت ما انتش عارف، انت فاكر التوكيل عندك في البيت وهو يقدر يطلع نسخة منه تلغيه. يعني وفر على نفسك، انت عشان تروح هتكلف مشوار قد ايه وبتاع، لا روح الشهر العقاري والغيه وبعث له جواب مساكن. احنا حزب شرعي، حزب يعني سياسي يقوم على اطار المشروعيه واحترام احكام الدستور والقانون، وهدفنا الرئيسي
التي تنص على ان الشريعه،
وهدفنا الرئيسي الحفاظ على هويه الامه، الحفاظ الدفاع عن الشريعه الاسلاميه والدفاع عن هويه الامه العربيه الاسلاميه في مواجهه العلمانيين. ولعل بعضكم يكون شافني في قناه الحافظ امبارح بالليل، و كنت حدي جدا في الرد على الناس اللي بيتحكموا على الشريعة وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول قولي هذا واستغفر.
يا دكتور عادل، أرجوك رجاء حرا اسحب كلمة إن خدعت في وكيل المؤسسين لأنه ليس موجودا، فخلاص اسحبها. احنا بنسحب كلمة إن خدع في وكيل المؤسسين، احتفظ بيها معلش، لأن هم ما يعرفوش الكلام ده، وإحنا فيش بينات وراجل مش موجود. خلاص
أضع الأمر الأخير، حاضر سحبتها من مضبط الجلسة.
اتفضل يا أخي. بس
طب أنت تنصحني بإيه؟
هيتعمل بيان وهيتعمل إعلان في الفضائيات بموقف الدكتور محمد حنان كذلك شيء، هيتعمل كل ده. بس احنا عايزين الإيجابية، ده موقف احنا بنقول الشيخ صدر يا اخوانا وقال انا اعتذر اليكم، لان هو عارف ان ثقتكم كلكم بالشيخ هي اللي دفعت الى ذلك. اجلسوا يا اخوانا، اجلسوا، لسه في اسئلة. يعني الشيخ قال انا اعتذر اليكم لهذا الموقف، بس لابد ان نتدارك ونصلح، ولعله درس يفيد الجميع. الان الحزب ان شاء الله في همة قائمة لتكوين الحزب اللي تمت النية على اساسه، وهو حزب الاصالة الان، وبتعمل توكيلاته خارجية، ومطلوب جمع اكبر قدر من التوكيلات في اسرع وقت ممكن، وموجود موثق في الخارج واخوة معهم مكنة تصوير لاتمام التوكيل على الفور وانتوا واقفين. فنرجو ان نكون ايجابيين في هذا الامر. اظن ان الموضوع الاحزاب كده انتهى يا اخوانا. السؤال اللي عايز حضرتك
أتاني سؤال من أحد إخواننا بيقول: ما حكم اتهام أهل العلم بأنهم عملاء لأمن الدولة في الحقبة الماضية؟ والله أنا أرى أن هذا من التجود. أنا أنصح، ها، ما حكم اتهام بعض الإخوة لبعض أهل العلم بأنهم كانوا عملاء لأمن الدولة في الفترة الماضية؟ فأنا أقول: الفترة الماضية كانت حقبة سوداء اختلط فيها الحابل بالنابل، وربما بتضحك في حاجة السؤال مجد لحد معين، ربما تأول بعض إخواننا من طلبة العلم والدعاء أنهم لابد من وجود حبال بينهم وبين أمن الدولة ليتمكنوا من السير بدعوتهم أو السير في دعوتهم، بغض النظر عن كون هذا الأمر صحيحا أم لا، إلا أن هذا اجتهادهم، وإن حملناه في الماضي على محمل السوء، مع أن مش المفروض أن الإنسان يتعجب في مثل هذه الأمور ويحمل الأمور على محمل السوء، لكن هذه صفحة ينبغي أن تطوى بكل ما كان فيها من سلبيات. نحن إخوة الآن ينبغي أن نتعامل مع بعض من هذا المنطلق، منطلق المحبة. خلاص افرض أن فيه، وافرض أن حصلت فتنة، يعني على أسوأ الظروف، أسوأ الأحوال، أن في ناس وقعوا في هذه الفتنة وانت ما وقعتش، هتفرض عضلاتك عليهم؟ مش انت الأساس ان انت لما ترى مبتلا تقول الحمد لله الذي ايه عافاني، يعني مش انت بعضلاتك، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا. انقشعت الفتنة، خذ بأيدي اخوانك، خذ بأيدي اخوانك ونبدأ مرحلة جديدة. الفتنة انتهت الحمد لله، لماذا نصر على ان نعيش اسرى لهذه الفتنة الماضية التي رحمنا الله عز وجل منها؟ فبغي ان نحسن الظن بالشيوخ وبالدعاء، وان نحمل الامور على المحمل الحسن، على المحمل الحسن. هل ممكن؟ ما هو عفى الله عما سلف لو كان الدعاء فعلا وقع في الاخطاء، لكن لو كان الدعاء تأولوا انه لابد من وجود حبال بينهم وبين الامن، والا فلن يستطيعوا ممارسة الدعوة. حد كان بيقدر يمارس الدعوة الا عن طريق الامن؟ قولي بس، حد كان بيقدر يعمل دعوة، يعمل اي حاجة الا عن طريق الامن؟ انا كممكن اجي هنا هو المسجد الا عن طريق الامن؟ هل واحد فيكم كان يجرؤ انه يروح في الامن يقول لهم احنا عايزين نجيب محمد عبد المقصود مش هيرجع تاني؟ بيسلم عليه ياخد 10 سنين. صحيح اللي يقول لك عايز اجيبه، طيب دي يا اخواننا دي اوضاع جديده، خلاص انتهت الفتنه بكل ما فيها من مثالب، نبدا صفحه جديده. اقلب الصفحه وكن متفائلا محبا لاخوانك، بحاول ان تاخذ بايديهم، ان ناخذ جميعا بايدي بعضنا، وان ننهض ببعضنا البعض مره اخرى.
جزاكم الله خيرا اخواننا، ارجو ان يكون هناك تركيز في هذه الكلمات الاخيره التي تكتب بماء الذهب. ارجو ان تكون واضحه وجليه، وبناء عليها انا بسال السؤال للشيخ، وقد جاء، انا تذكرت مع هذا الكلام هذا السؤال الذي قد جاء في ثنايا الاسئله: لماذا لا يكون هناك مصارحه ومواجهه مع المخالفين من اخواننا من اهل العلم؟ فهل الشيخ على استعداد اذا ابدى اخوانه هذا الاستعداد، على الاستعداد ان يجلس معهم وان يتصافوا ويتصارحوا وتطع الايدي في الايدي بعضها في ايدي بعض للدفع بالمركب الى الطريق الذي يثبت دين ربنا جل في علاه؟
انا لا مانع عندي، لكن يا اخواننا فرض الوقت يحول بينني وبين هذا، بيني وبين هذا، انا ما عنديش وقت للكلام ده، انا ما بنامش والله ما عارف انام، والله ما بنام، ويمكن انت تلاحظ انا داخل عمال باخد شاي وقهوه وبتاع واشياء من هذا القبيل، ما فيش وقت للكلام ده، مش قادر اثبت درس واحد من دروسي، يعني ليا درس في مسجد العزيز يوم الاحد، ودرس في مسجد الفتح في المعادي يوم الثلاثاء، ودرس في مسجد الحمد في التجمع الخامس يوم الخميس. دروس اجتمع حولها مجموعة كبيرة من الناس ولها فوائد عظيمة جدا، لكن لا أستطيع أن أثبت درسا الآن. ليه؟ تعالى المؤتمر الفلاني، سافر الصعيد، تعالى من الصعيد روح اسكندرية أو دمياط أو السويس أو بورسعيد أو ما إلى ذلك، أو مش عارف لقاء في التلفزيون أو مؤتمر في مسجد من المساجد. طيب خدام أنا موجود عندكم.
نختم بهذا السؤال، بارك الله فيكم، نختم بهذا السؤال. معلش المناقشة لا أجي سؤال بذلك.
حكم مقاطعة المنتجات الأمريكية واليهودية. والله الكافر المحارب أنت مطالب. في ايه انا شايفك بص كده هات بس. بس بص كده قربتني كأن سؤال فيه حاجة شديدة. معلش ينبغي على المسلمين أن يسعوا فيما يتعلق بالكفار المحاربين، أن يسعوا في إلحاق الضرر بهم بكل طريقة ممكنة، ولكن ليس عن طريق الغش أو الغدر. لا الغش ولا الغدر ما ينفعش، فخبر حضرتك. لكن تذكر أن مقاطعة هذه البضائع لإلحاق الضرر بهم، فإن كانت المقاطعة ستلحق الضرر بالمسلمين ما ينفع. يعني مقدرش تقول سأقاطع أدويتهم، لكن ممكن تقاطع البيبسي والكوكاكولا والبيتزا هات والدوناتس والكنتاكي والماكدونالدز والحاجات دي ممكن تقاطعها ولا لا، والأشياء اللي هي فيه نوع من أنواع الطلب زي الشوكولاتات وكلام من هذا القبيل. لكن مثلا افرض ان في أدوية، والأدوية دي مهمة جدا لقطاع عريض من المرضى. أنا لما قطع هذه الأدوية الأمريكية لأنها منتج أمريكي ممكن هذا يضر بي أنا، مع أن الهدف من هذه التصرفات إلحاق الضرر بالأعداء. فإذا نأخذ المسألة من هذا المنطلق، أنا بقول يا جماعة المسألة دي مهمة جدا. ليه؟ إحنا تعودنا في الفترة الماضية على السلبية المطلقة. يعني أنا شايف معظم الحاضرين سنهم تقريبا من 30 ل 35 سنة، قول 40 سنة. يعني معناها انك انت وانت سنك 10 سنوات، انا بقول لعادينا دول مش احنا. يعني معناها انك انت جاء الرئيس محمد حسني مبارك السابق الى الحكم وانت سنك 10 سنوات ما تعرفش لسه حاجه، فناميت وترعرعت في نظام الرئيس حسني، فابتليت بسلبيه ما بعدها سلبيه. ولذلك شاعت هذه المصطلحات بين الناس، يقول لك يا عم خليها تخرب يا بلدنا، يبقى ماشي في الطريق بالعربية وفكأ يوقف الطريق وتلاقي نفسك قاعد ساعتين ثلاثة أربعة. ايه لك أصل واحد من أصحاب البلد معدي. فشاعت بيننا السلبية، كيف نقضي على هذه السلبية بعد أن ردت بلدنا إلينا؟ مسألة محتاجة إلى تدريب. انت سنتك لما تيجي تحفظ القرآن الكريم وتجيب واحد محفظ بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ويدخل في البقرة، ولا ايه اللي بيحصل؟ بيحفظك الاول صغار السور، وبعد كده السور المتوسطة تقول بينشط عندك مسألة الحفظ قبل ان يدخل بك في ايه كبار السور. فاحنا عايزين من التصرفات الصغيرة، يعني مثلا ايه نصف الدين، واحد زي نجيب ساويرس تهكم على شريعتنا يبقى انقطع المبنين مفيش اشكال. ناس مثلا زي اليهود قالوا كذا او عملوا كذا او اتخذوا موقفا عدائيا، نقاطع اليهود والمنتج اليهودي. امريكا سندت اليهود، نقاطع المنتج الامريكي مفيش مشكلة. دابت انت بتدرب نفسك على نصرة الدين بكل ما تستطيع، بكل ما تستطيع حتى وان كان ضئيلا. الشريعة علمتنا هذا في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني أي شيء، ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق. لا تحقرن حديث عائشة في الصحيح أيضا رضي الله عنها، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشال. الفرس نشال هو رجول الخروف، رجل الخروف بيرموها، لكن رجل الجاموسة مثلا بيعملوها كوارع وكده، لكن رجل الخروف بيرموها. حتى لو الجارة عملت على رجول الخروف دي شوية شربة وحطت فيهم الرجل وبعدتها هدية لجارتها، لا ينبغي عليها أن تحتقر هذا. في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا النار ولو بشق ثمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يعني حتى شق الثمرة لو مش موجود لا تعجزن عن أي معروف حتى وإن كان ضئيلا. فإحنا نقاطع هذه السلع لكن بشرط ألا نتضرر نحن من هذه المقاطعة، التضرر الحقيقي مش الضرر النفسي. الست بتاعها تقول أصل أنا ابن أختي كان بياكل ريش وعمال يقول يا خالتي أنا عايزة ريش، أنت عارفينها. لا 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 لا
مش عايزين انتخابات يا اخي، انتخابات الرئاسه ليس وقتها، الكلام ليس عنها الان، الكلام ليس عنها الان.
على كل حال الشيخ عبد العزيز بن باز قال: يجوز طلب الولايه ان كان هذا الامر، لانه يرى في نفسه مساله الامكانيات التي لا توجد في غيره، واحتج بذلك بايه وحديث. اما الايه التي في سوره يوسف، وأما الحديث فما رواه الخمسة عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم ولا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. إمام الصلاة، إمام الصلاة، إنه شاهد أنه لما رأى نفسه كفءا لهذا الأمر وأن الكفاءة متحققة فيه طلب الإمامة، لم يقل له عليه الصلاة والسلام: نحن لا نعطي هذا الأمر أحدا سأله. مش اللي جم يسألون هو يستعبدهم على الزكاة رفض، ها؟ لكن لما عثمان بن أبي العاص طلب أن يستعمله على الصلاة أجابه، قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا، أنا قلت الحديث غلط، ولا تتخذ مؤذنا، لا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا.
جزاكم نعم. الله خيرا جزاء وأستاذ شيخنا في يعني لفتة لبعض الأسئلة التي جاءت حول هل من سبيل لتجميع التيار السلفي، هل من سبيل لتجميع العاملين على الإسلام. يا أخواننا احنا ما بنتابعش، ما بنسمعش، ما بنشاهدش. لازم تعلموا وتثقوا في مشايخكم وعلمائكم. هناك جهود جبارة بتبذل بفضل الله عز وجل لتجميع الصف
ونتائج
ونتائج الحمد لله. انظروا لما يحدث من لقاءات، هذه لم تأتي هكذا لمناظر لكاميرا وانتهى الأمر، هذه جاءت من بذل جهد ومن ترتيب أمور ومن أعمال ستؤدى وبناء عليه ظهرت هذه
لقاءات واسعة يا أخواننا مع السيدات السلفية وغير السلفية، لقاءات واسعة جدا.
نعم. أبشروا بالخير إن شاء الله تعالى. بس نختم
واحدة.
نختم بهذا السؤال، معلش نختم عشان ما يقولش انا مش جاي تاني، وهو ده السؤال اللي هنختم به، انه جاءت من اكثر من جهة من الاسئلة ولا سيما من الشيخ شعبان واخواننا القائمين على المسجد، الحاح في ضرورة تحديد موعد لاحق. هم عايزين موعد ثابت، فانا عارف الوضع فبقول موعد لاحق لهذا اللقاء
بعد رمضان. طيب ان شاء الله، انا قلت لهم بعد رمضان مش كده؟
طيب كويس قوي. طب بعد رمضان؟ لا الميعاد مش الوقت، الميعاد مش الوقت، هنحدده مع بعض، هنحدده مع بعض.
انا لما طول ها كتير بدري يعني ولا ايه؟ استنى رمضان اللي بعد. طيب قول لي انت عايز ايه بالظبط. ربنا يبارك فيك. وانا والله
حاضر حاضر. كفر شكر، كفر شكر دي يعني كانت مزرعة للحب الشيوعي.
انا خادم للمسلمين ان شاء الله، انا لا امتنع الا لمواعيد ضربتها لاخواني لكم في اماكن اخرى، لكن والله لو استطعت أن أوفي بثلاثة مواعيد في يوم واحد أفعل، والله والله بفعل ذلك.
فإن شاء الله بإذن الله يكون هناك لقاء، بس ارجو من اخواننا المحتجين علي ان هم تاخدوا وفئتهم الاول.
واضح الاحتجاج.
انا لا اريد ان اسبب يعني اي الم نفسي لاي احد من اخواني. والارض واسعة. لان ممكن جدا ان احنا اما ان هم ما يحضروش لالا يؤذوا يتأذوا مني واما ان انا محضرش انا.
يا شيخ المشهد واضح يا شيخ. المشهد واضح بارك الله فيك. نصيحة لاخوانك بارك الله فيك نختم بها المجلس. جزاك الله خير. شيخنا.
اقول روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن تقول خيرا تنفع به نفسك وتنفع به إخوانك وأمتك وإما أن تسكت. انظر في مآلات الكلام. أنت عارف حديث أبي هريرة في الصحيحين إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا. الحديث ده ورد عند الترمذي من حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه بلفظ ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت. ما كان يظن يعني معناها انه لم ينظر في المآلات. انظر دائما في مآلات الكلام. هل كلامك هذا ينفع؟ يعني لما يطلع واحد ايا كان موقع هذا الواحد ويقول ده خروج على ولي الامر. انت عايز ترجع زي الافلام ما يسمى بالفلاش باك. يعني يبقى الرئيس حسني مبارك في سدة الحكم واحنا في السجون ولا ايه اللي حصل؟ دي ثورة قام بها الشعب وارادها الله عز وجل. وانت عارف ان في كتب الفقه اللي انت بتقرا فيها ان ولي الامر ان تغلب عليه ولي امر اخر ونزع السلطان منه خلاص لا تخرج على ولي الامر الجديد. ولا هي انت عندك نصوص بتقول ان ولي الامر هو الرئيس محمد حسني مبارك بس؟ ولي الامر مع ولي الامر يبقى الرئيس محمد حسني. قل لي ما دام جه ولي امر جديد وتغلب على ولي امر الماضي لماذا تناهض ولي الامر الجديد بالكلام عن ولي الامر الماضي؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
نرجو من الاخوه الحضور الجلوس فقط بس حتى نختم هذا المجلس. سعدنا بكلمه فضيله الاستاذ الدكتور محمد عبد المقصود الذي متع اذاننا بهذا الحديث والذي جلى لنا كثيرا من الأمور الغامضة. نسأل الله عز وجل أن يحبب إلى قلبه منها حتى يأتيها دائما كما أحببناه وتمتعنا بحديثه. وننبه إخواننا على التوكيلات بالخارج وكذلك ننبه أن فضيلة الشيخ نشأة سيأتي يوم 16 في هذا المسجد إن شاء الله تعالى. 16 الشيخ نشأة سيأتي يوم 16 يوم 16 في هذا المسجد إن شاء الله تعالى. ننبه على التوكيلات بالخارج يا جماعة التوكيلات في الخارج. نرجو يا جماعة من الإخوة يا جماعة
شعبان ولا يوليو حد شعبان 16 شعبان ولا يوليو
16/7 نرجو يا جماعه الشيخ مرهق يا جماعه الشيخ مرهق المغرب ان شاء الله. نرجو يا جماعه
يا حبيبي.